مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا بكم مجددا دائما على شاشه قناه الرحمه الحبيبه. وهذه الليله التي يحتفل بها جموع الاخوه الاقباط في كل مكان، وربما بعض المصريين يشاركون الاحتفال بليله راس السنه الميلاديه، لكن اصرينا نحن في قناه الرحمه نكون احتفالنا احتفال مختلف تماما، احتفال عباره عن امال والام الامه المصريه. سنه ميلاديه مضت بالامها وامالها، وننتظر عام ميلادي جديد بالامه واماله ايضا. تنتهي هذه الليله بعد سويعات قليله 2011 بكل ما فيها من سعادة الثورة المصرية وآلام وأزمات التي عاشتها الأمة المصرية والعربية طوال هذه الشهور الماضية. آمال عريضة ينتظرها الجميع في الشهور القادمة، انتخابات تجرى وعرس ديمقراطي هائل، ثورة قامت ونعيش هذه الأيام نتاجها، مخاض عسير في الأجواء المصرية، مخاض تم بفضل الله وميلاد ناجح للثورة التونسية، ومخاض لا يزال عسيرا للغاية في كل من اليمن وسوريا. هذه المشاهد كلها نعيش مع حضراتكم في عدة محاور في هذه الحلقة المفتوحة التي وضعنا عنوانا رئيسيا لها آلام وآمال. الآلام والآمال تتركز في عدة محاور، انتقينا لحضراتكم أربعة محاور رئيسة لهذه الحلقة. المحور الأول هو المحور الأمني، وهو عنوان فقرتنا الأولى، ونستضيف فيه خبير أمني وواحد من رموز وزارة الداخلية في السنوات الماضية وله موقف مشهود هنرجع له ونرحب به في فقرتنا هذه. لكن أيضا معنا فقرات متعددة وشيقة. المحور الثاني مع واحد من أبرز علماء الأمة المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، عالم أفنى حياته في الاقتصاد الإسلامي، وربما هذه الآونة أو هذا الوقت حان لتطبيق هذه النظريات التي أفنى عمره في البحث فيها لتقديمها بشكل عملي يصلح للتطبيق من واقع الخروج، رؤية للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر، واحتمالات إمكانية تطبيق نظريات الاقتصاد الإسلامي التي ظهرت نظريات لسنوات طويلة وآن الأول لتطبيقها بنبحثها مع أستاذنا الكبير أستاذ الدكتور حسين شحاتة. ومعنا في الفقرة الثالثة ناقد فني له روح إسلامية عظيمة، يملك مشروعا إسلاميا فنيا فيه تفاصيل عديدة جدا وفيه موضوع شيق للغاية ورؤية حول دور الفن في ظل التصاعد الإسلامي في مصر، مع الناقد الفني والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير الجمل. ونختم هذه الليلة بفقرة هامة للغاية مع واحد من رموز العمل الجهادي في مصر في السنوات الماضية، كاتب صحفي مشهود ورئيس واحد من الأحزاب المعارضة التي تجمدت سنوات طويلة وعاد لممارسة عملها السياسي بعد الثورة، الأستاذ مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل. فقرات طويلة ونتمنى تكون عن حسن ظنكم ونوفق في تقديمها لكم بالشكل المأمول. لكن دعونا نبدأ مع نجم هذه الليلة، واحد ممن قدموا الحق في وقت كان الحق عزيز على أهله، واحد آثر أن يفدي بنفسه شهادة حق على من ظلموا هذا البلد، على من أداروا البلد بقبضة أمنية شديدة القوة في سنوات ماضية، شاهد العيان الوحيد على اتفاق العدل ورجاله على ضرب المتظاهرين بالنار في ميدان التحرير ومقاومة المتظاهرين بالقوة، رفض هذه المقاومة بالقوة وقدم شهادة حق في محكمة القرن التي عادت للأجواء مرة أخرى، وننتظر جلستها التالية بعد غد الاثنين. معنا ومعكم سيادة اللواء حسن عبد الحميد، مساعد أول وزير الداخلية لشؤون قوات الأمن والتدريب والشاهد التاسع في محكمة القرن. سيادة اللواء أهلا وسهلا
بك.
سيادة اللواء منورنا ويعني بنسعد بيك دائما وبنفخر بيك كشاهد عيان وشاهد حق في وقت عز الحق على أهله، وبنرحب بيك مرة تانية على شاشة قناة الرحمة.
أهلا وسهلا فندم، وأنا بس بهني الشعب المصري كله بالسنة الجديدة.
نعم،
وطبعا السنة اللي احنا اللي مضت دي سنة طبعا احنا نعتبرها سنة سعيدة علينا كلنا كمصريين
ان شاء الله،
لان هي خلصتنا فعلا من غيرت هوية الدولة.
نعم،
من دولة دكتاتورية بحكم فرد مستبدة الى دولة نأمل من الله انها تبقى دولة ديمقراطية يقام فيها الحرية والعدالة الاجتماعية.
نعم سيادة اللواء، خليني ابدأ مع حضرتك واحنا بنعيش هذه الايام مرة اخرى اجواء محاكمة القرن، محاكمة مبارك وعوان وايضا العدلي وابناء مبارك. استئناف هذه المحاكمة. بعيدنا لذكريات شهادتك العظيمة أمام المحكمة وأمام النيابة في مسألة التعليق على اتفاق العدلي وبعض رجاله على ضرب المتظاهرين بالنار والمعاملة بشدة وعنف. خلينا نقف سريعا عند قصة يعني سمعنا كلام كثير في الأونة الأخيرة عن تعرضك لمحاولات إقصاء، لمحاولات إبعاد، سمعنا عن ترشيحك لمنصب وزير داخلية في حكومة الجنزوري. عاوزين نقف عند هذه القصة كده بشكل سريع.
والله يا فندم اللي حصل فعلا أنا بتعرض لضغوط نفسية قوية جدا لدرجة أن أنا يعني كل يومين يطلعوا لي في الجرايد منعك من السفر، انت ممنوع من السفر عشان بعت عساكر لحبيب العدلي شطبوا له فيلا في معرفش فين. يعني انا عايز اقول للناس دي، من كان يجرؤ ان يقول لحبيب العدلي لا؟ من كان يجرؤ من المساعدين اللي موجودين او اللي مشوا ان يقول لحبيب العدلي لا؟ وعايز واحد يكون يقول لحبيب العدلي لا. انا العساكر دي مش بتاعتي انا، دي بتاعت حبيب العدلي، وانا راجل مساعد وزير الاداره تابعه ليا، والاداره دي ليها مدير وليها وكيل وليها ناسها، والعساكر دول تبعهم والعربات تبعهم، وانا خدت امر وبنفذ الامر. فأنا مش عايز أخوض في الموضوع ده كتير، ولكن وفي كل يوم في الجرايد جريت الأخبار منع من السفر، ونزلت لها تكذيب بعدها بيومين، وما أعرفش جريد إيه، وأروح أعمل بلاغ وتاني يوم ألاقي جريدة تانية مش عايز. طب أنتوا عايزين إيه؟ يعني أنا عايز أسأل الناس بس، يقول أنتوا عايزين إيه؟ أنا عايز أقول لهم أنتوا عايزين إيه؟ أنا بقول لهم اتقوا الله، أسيب البلد؟ إذا كنتوا عايزين أسيب البلد وأمشي أهلا وسهلا، أسيب البلد وأمشي. يعني إذا كنتوا أنتوا عايزيني إن أنا أسيب البلد خلاص أنا مستعد أسيب البلد، إنما مش معقول كل اللي بيحصل معايا ده. أنا ليا أولاد وأولادي ضباط، وليا بنت، وليا عيلة، وليا أسرة، وليا إخوات. لما كل يوم هذا الكلام بيبتدي إن أنا أواجه بيه على صفحات الجرائد، سواء كانت جرائد قومية أو غير قومية، ولكن مش معقولة. وتطلع هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، ليس له أساس من الصحة.
ست اللي هو حضرتك تحدثت عن معاناة شديدة بتعيشها بعد إدلاك بشهادتك، هل هذه المعاناة في وقت من الأوقات كده وانت قاعد مع نفسك في البيت أو في مكان بتقول يا ريتني مش شهدت شهادة الحق؟
والله يا فندم أنا شهدت شهادة الحق لو على روح، لأن ده هنسأل عليها قدام ربنا، هسأل عليها قدام ربنا. إنما النهاردة أنا بقول لسعادتك أبسط حاجات من المعاناة، إن أنا مش قادر أقعد في بيتي، مش قادر أخش شقتي. يعني أنا قاعد في روضة فرج عند جماعة
قريبة. إيه اللي منعك إنك تدخل شقتك سيف ليه؟
أدخل شقتي من اللي بيحصل معايا. والتهديدات اللي بتجيلي. إزاي أقعد في شقتي إزاي؟ أقعد في شقتي، أنا بنزل أصلي الفجر كل يوم. يعني ده حاجة عندي حاجة شيء يعني شيء طبعًا أنا الحمد لله محافظ عليه جدًا. فأنا ما أقدرش أنزل أصلي الفجر في مصر الجديدة وبمشي لوحدي، انما انا في رود الفرج شبرا دي الجامع بجوار البيت، فبنزل اصلي الفجر في الجامع بجوار البيت. ولكن انا بقول لسعادتك انا مش قادر، لا انا ولا عيالي اروح بيتي، انا واخد عيالي وقاعد في رود الفرج بقالي النهارده من يوم الشهاده. بقول لسعادتك بتعرض لما واحد صحفي يطلع يقول سفاح، السفاح الذي يريد ان يقص حقيبه وزاره الداخليه على جثه حبيب العدل، شاهد حبيب العدل عشان يوصل. لما يجي تاني واحد يقول ده راجل ده كان طول عمره تاجر شنطة، مساعد وزير برد بالتاجر الشنطة ولا لواء برد بالتاجر شنطة، يعني عيب قوي الكلام ده. هو الكلام كله واروح اقدم فيه بلاغ، واروح في التاني اقدم بلاغ، كل يوم راح اقدم بلاغات.
نعم سيادة اللواء، يعني هذه الاتهامات في رأيك البعض يقول انك كنت رجل حبيب العدلي، والبعض بيقول انك انت كنت مقرب منه، هل يعني هل يعقل أن تكون رجل حبيب العدل وتشهد عليه؟
أنا ما أنكرتش هذا الكلام، أنا لم أنكر أن أنا قلت لك بحكم طب وظيفتي. أنا كنت عضو المجلس الأعلى للشرطة، عضو اللجنة العليا للسياسات. المجلس الأعلى للشرطة ده هو الجهاز المعاون لحبيب العدلي، أقرب ناس إليه. وبحكم أن أنا بقول لسعادتك أنا كنت رئيس مجلس إدارة نوادي الشرطة للتجديف، وهو كان بيجي كل أسبوع في نادي الشرطة للتجديف هو وأولاده بيتغدوا، فكان أنا بصفة رئيس مجلس كنت بروح أقابله، لازم أروح أقابله، فهي العلاقة كانت قريبة منه كله. لكن أنا عايز أسأل سؤال، عايز أقول للإخوة دول سؤال بس، هذه العلاقة أنا شاركت في تلفيق قضايا؟ حد لقاني إن أنا آسف إن أنا سرقت أو اختلست؟ حد لقاني إن أنا قتلت مظهرين؟
مال الكلام من بعض فطلت. البعض بيقول، البعض طلع في جرايد يقول ان حضرتك كنت بتقبض مرتبات عاليه
قالوا عندي 180 مليون جنيه.
ايه حكايه الملايين؟
قالوا عندي 180 مليون جنيه. انا بقول اللي بيقول عندي 180 مليون جنيه يجيب الحساب، وانا ال 180 مليون جنيه دول هديه مني لوزاره الداخليه، بقولها على الهوا دلوقتي. ال 180 مليون جنيه انا متبرع بيهم لوزارة الداخليه، متبرع بيهم، بس جيب لي رقم الحساب سواء بره او جوه، لو لقى في الحساب 180 جنيه مش 180 مليون جنيه ياخدهم، ياخدهم، حسابي معروف والدنيا معروفه والكلام ده معروف، حسابي جوه حسابي بره، انا مش حسابات لا هنا ولا هنا، انا راجل بيتحول معاشي على البنك، لو لقى اكتر من معاشي يجي يحاسبني، لو لقى اكتر من معاشي يجي يحاسبني، ولا مؤاخذه يعني يفحصوا زي ما فحصوا يشوفوا انا عندي ايه، انا راجل لا عندي لا شقه ولا مصيف ولا عندي مكان بروح اتفسح فيه، ولا انا قاعد في شقه ايجار، انا حاليا قاعد في شقه ايجار، وعايز ويفحصوني ويشوفوا زي ما هم عايزين.
نعم.
اللي هم عايزين يقولوا اه كان بيقبض، لا كنت باخد مرتب وحافظ، اللي قبل كان بياخد كده واللي بعدي كان بياخد كده.
نعم.
ولما وانا صغير كنت باخد 35 جنيه. كنت باخد 35 جنيه، ولكن هي ماشيه ان لما بيجي الانسان مننا يوصل لرتبه اللي هو ترقى رتبه ترقى مرتبه بيزيد، بيبقى زياده، انا لا انكر هذا الكلام، وانا ما بقولش ان انا
في النهايه بتاخد مرتبك ومستحقاتك،
باخده باستماره.
نعم.
يجيب واحد يقول انا لم اخدت شيء بدون استماره.
نعم. طب سياده اللواء يعني خلينا نستفيد من وجودك، وانت خبير امني مساعد اول وزير داخليه لقوات الامن التدريب لفتره طويله، كنت واحد من اعضاء المجلس الاعلى للشرطه، واحنا بنعيش انفلات الامن الايام اللي فاتت، يعني في وجهه نظرك كيف يمكن بعد الام المعاناه من الغياب الامني طوال 2011 تقريبا، كيف يمكن أن يستمتع الشعب المصري بحقه الأصيل في أن يعيش مستقرا آمنا في وطني وفي بلدي في 2012؟
هو أنا شايف أن فعلا الشرطة ساعة ما سيادة اللواء محمد إبراهيم تولى حقيبة وزارة الداخلية، شايف أن في جهد بيتبذل.
نعم.
وابتدت الشرطة فعلا يعني أهو تحط رجلها على أول الطريق، يعني ابتدت.
نعم.
في خطوات وفي تواجد أمني.
نعم.
وفي شرطة، ما حدش يقدر ينكر، لأن ده لازم كل واحد ياخد حقه.
نعم.
انا شايف ان في شرطه في دلوقتي تقدم بعكس ما كان قبله،
يعني هو شايف ان احنا ماشيين على طريق صحيح،
يعني احنا ماشيين، لا لسه برضه ما مشيناش. نعم. في امور
في بدايه، يعني
في دي بدايه.
نعم.
ولكن في امور لابد منها، يعني في امور لابد منها، هو هو انا اعتقد سياده الوزير هو عايز دلوقتي يعني يحقق الامن في الشارع المصري.
نعم.
فهو ابتدى بهذه اولا ان هو يحقق الامن في الشارع المصري.
نعم.
ما ابتداش بقى ان هو يدور على امور اخرى لابد ان هي تتم في وزاره الداخليه.
نعم.
يعني لابد امور اخرى تتم في وزاره الداخليه، لازم
زي ايه سياده اللواء؟
زي مثلا انا عايز اقول لسيادتك حاجه، الامن الدوله يتحول لامن الوطن.
نعم.
امن الامن الدوله ده او هو اول ما انشئ سنه 1914.
نعم.
وكان اسمه الامن البوليس السياسي.
نعم.
وبعدين رجع بعد ثوره 19 22 غيروا اسمه، سموه الامن السياسي، وعدلوا منه عشان يتعدلوا يبقى كويس، ورجع تاني زي ما كان.
نعم.
برضو سنه 52 وسموه المباحث العامه ورجع تاني كما كان. بعد ثوره التصحيح بتاع رئيس السادات برضو غيروا المسمى بتاعه وسموه امن الدوله ورجع تاني كما كان.
نعم.
فالنهارده جينا احنا برضو غيرنا الاسم وقلنا الامن الوطني.
نعم.
يعني انا ليا تصور شخصي كده، الامن الوطني ده لابد ان تنظم اعماله ويخضع لرقابه القضاء، والكلام ده انا قلته، الجهه الوحيده اللي تخضعش لرقابه القضاء في الشرطه الامن الوطني، زي ما خضعش لرقابه القضاء.
نعم.
ده هو بيتحكم في مصائر الناس.
نعم.
وما ينفعش ان واحد يقعد في هذا الجهاز اكتر، مواطن يقعد اكتر من 24 ساعه واثبت من استدعاه وامر الاستدعاء ويثبت في دفاتر.
نعم.
ويثبت في دفاتر ويبتدي يخضع هذا الجهاز لرقابه الامن الوطني.
نعم.
لرقابه القضاء.
نعم.
الامن الوطني. وبعدين بالنسبه بقى لاعاده بناء الجهاز، لابد ان ابدا من كليه الشرطه. النهارده لابد ان انا اغير فكر الضابط في تعامله مع المواطن.
نعم.
ابتدي النهارده اعلم الطالب ده كيفيه التعامل مع المواطن، واشيل منه الفكر القديم ان انت سيفا مسلطا على الشعب وليس
يعني احنا محتاجين نغير مناهج كليه الشرطه؟
مش مناهج، انا عايز اغير سيكولوجيه التعامل.
نعم.
الضابط ده مع المواطنين.
نعم.
تتغير خلاص. نعم. بقى مفيش نظام التعالي ونظام ان انا اتعامل مع الناس
يعني هيتشال لقب الباشا، هيتشال لقب الباشا من الساده،
هو متشال لقب الباشا من سنه 52.
لا بس احنا لسه لغايه دلوقتي يعني لو داخل لو اي مواطن داخل على ضابط ما قالوش يا باشا مش هياخد وجبه، يعني
هو بقى دي هو ده اللي احنا عايزين نغيره. هو ده يبدا من كليه الشرطه.
نعم.
ان انا اقول لهذا الطالب يا ابني انت بتشتغل موظف عند هذا المواطن.
نعم.
وانت لخدمه هذا المواطن وبتقبض مرتبك من فلوس هذا المواطن، المواطن ده هو اللي بيدفع الضريبه اللي انت بتاخد منها مرتبك، يبقى لابد ان انا اغير هذا الفكر.
نعم.
الفكر الامني القديم ده لابد ان يتغير، ده شيء مهم جدا. نعم. ولابد ان اخد خطوات سريعه في هذا الموضوع.
نعم.
لابد ان انا اعيد بناء الجهاز نفسه. هو ناس بتقول نهيكل، نبني ونهيكل البناء. والله في ناس ما زالت يعني، وهو قالها السيد الوزير في محادثه في لقاء اخير، قال لك اللي مش هيمشي على خطاي مع السلامه هقول له مش صح، انما الناس هم في ناس واضحين وموجودين ومعروفين مش ماشيين على الخطه من الاول.
نعم.
ويعني انا عايز اقول، مش عايز اقول بقى عشان بقول لك رجاله فلان، لا كان لهم مكتسبات غير شرعيه من العهد السابق.
نعم.
وفقدوا هذه المكتسبات، ومش عايز اقول ده من تحت لفوق، مش عايز اقول ده الناس اللي فوق بس. نعم. هذا من تحت لفوق، فلابد من اعاده بناء هذا الجهاز.
نعم.
الجهاز ده محتاج ان هو يعيد بناؤه، سواء بقى انا جبت بقى طلبه كليه حقوق دخلتهم كليه شرطه وخرجتهم ضباط.
نعم.
على فكر جديد ومفاهيم جديده ووضعتهم على المسار الصح ان هو لخدمه المواطن.
نعم.
وليس صفه مسلط عليه.
نعم.
اهلا وسهلا.
نعم.
ولكن برضو الجهاز محتاج بناء.
نعم.
محتاج بناء، وفي بعض الامور الاخرى والتفصيلات برضو محتاجه عشان اقدر. وبعدين لابد ان اعيد الثقه بين الشرطه والشعب.
نعم.
النهارده برضو الثقه لسه مفقوده، يعني النهارده الثقه لسه مفقوده بين الشعب والشرطه، لا لازم.
نعم.
اعيد الثقه.
نعم.
الضابط النهارده في تعامله مع المواطنين متخوف.
نعم.
يعني النهارده ضابط بيشوف حد داخل اسم داخل يا جماعه بتاع متخوف.
نعم.
السيد وزير برضو في تصريح لي من اسبوع.
نعم.
او من 3 ايام قال لهم اي واحد هيهجم على ضابط او هيهجم على اسم بلطجي يحاول انه يضرب النار يواجه يواجهه، ما حدش الضابط يواجهه. فعلا ده حق للضابط. انا عايز ادي
للضابط خاصه الفتره الاخيره، انا لسه كنت هسال حضرتك،
عايز ادي للضابط
سقط شهداء في الفتره الاخيره من الشرطه بعدد ليس بالقليل.
ما انا عايز ادي للضابط ده الامان.
نعم.
الامان اقول له ان انت طالما انت بتستخدم حقك في الدفاع الشرعي انت في امان، انت في امان طالما انت بتستخدم حقك في الدفاع الشرعي.
نعم.
فانما لا تتجاوز حقوقك.
نعم.
ولا تتجاوز حقوقك على المواطن.
نعم.
انما انت لك حق في الدفاع الشرعي عن نفسك عن المنشأة عن الكلام ده، اهلا وسهلا. لك حق ان انت تحمي ممتلكات هذه البلد.
نعم.
اهلا وسهلا. يبقى النهاردة لازم الضابط ياخد الامان.
نعم.
لان في ضباط متخوفة من التعامل.
هل مسألة الاعطاء الضابط للامان ده كان السبب الرئيس في غياب التواجد الامني في الفترات اللي فاتت له؟
لا لا لا، هو مش هو ده احد
يعني بعض. يعني كان بعض بيقول ان الداخليه لسه مش واخدين ثقه في نفسهم وكله خايف.
لا ده سبب من الاسباب.
نعم.
مش النهارده شوف يعني لما جه السيد محمد ابراهيم الناس نزلت والناس اشتغلت، اداهم الثقه وقعد معاهم وكلمهم، وهو راجل بينزل الشارع. يعني النهارده هو نفسه بينزل الشارع وفي وسط الناس ووسط الضباط. الضباط عايزه كده.
نعم.
عايزه وزيرها يبقى معاها في الشارع ويتواجد معاها ويتواجد في وسط الناس كده. فالراجل هو خد هذه الخطوات فعلا، ودي خطوات طبعا محموده منه جدا، ان ابتدى يبقى في وسط الشارع في وسط الضباط وضباط صفوفه وفي القليوبيه وفي المنيب وفي كده. الراجل يعني ايه شغال، مش
يعني
مش
يعني ست لو نقدر نقول ان الوزير الميداني هو الحل للفتره القادمه.
هو ما انا بقول لساعتك ده حل من الحلول. لابد ده عمله بقى، لابد ان هو يكون ميداني موجود في الشارع في هذه الفتره.
نعم.
بالذات عشان يعيد الثقه للشعب في الشرطه.
نعم.
ويحسوا ان الوزير نازل معاهم هو عشان بيحميهم من البلطجيه ومن كذا وكذا.
نعم.
احنا وصلنا مرحله يا سيدي ان النهارده الناس ابتدت تقول لك تكره الثوره من البلطجيه والانفلات الامني. الانفلات الامني ده خلى الناس تقول لك يوه ده ولا يوم من ايام ما اعرفش ايه. ده بقى كل يوم خطف وسرقه وبلطجيه ونهب. فالنهارده خلى الناس ابتدت تقول لك يا احنا عايزين الامن. ومش واحد مره لقيته على التلفزيون بيقول لك انا مش عايز اكل وعايز الامن.
صحيح. ما يعني ليس بعد الامن نعمه.
فالنهارده الامن ضروري واساسي، ضروري واساسي. ولابد ان انا في صوري ان هذا الامن هو قضيه قوميه.
نعم.
لابد ان يشارك فيها
بالتاكيد
الشعب.
بالتاكيد
الشعب نفسه. الشرطه.
نعم.
مش لوحده.
نعم.
لابد ان يكون الشعب مشاركا مع الشرطه.
نعم.
في حمايه امن مصر.
نعم.
لان امن مصر ده بالنسبه لينا هي مساله حياه.
نعم.
هي ما فيش اقتصاد من غير امن.
بالتاكيد. بالتاكيد. سياده اللواء حضرتك مستبشر خير بسنه 2012؟
ان شاء الله خير، باذن الله خير، كلنا مستبشرين خير.
نعم.
ويعني طالما احنا مع الله فان شاء الله خير. يعني لابد ان احنا نكون مع الله، ومن كان مع الله لا يضام، وان شاء الله خير. والبلد دي ان شاء الله هيبقى خيرها هيبقى ليها. لان قبل كده خيرها ما كانش ليها.
نعم.
وكان في زي ما انا بقول راس ماليه المحاسيب.
نعم.
كان شويه محاسيب هم اللي واخدين
خير البلد,
خير البلد.
آه.
والباقي كله لما شاب قاعد. انا ليا ابن اخ مهندس من 2004 ما اشتغلش, بيشتغلش قاعد في البيت.
وابن عمه وعمه كان وزير مساعد وزير
الداخليه. اه ما اشتغلش.
آه.
هو عمه مساعد او وزير الداخليه.
آه.
لا واكتر من كده كمان. وليا ابن اختي في 2010 وصل للهيئه وما قبلش كليه الشرطه, ورفعت قضيه على حبيب العدل وهو في عز مجده.
آه.
في مجلس الدوله ورفعنا قضيه اللي يقول لك لا اصل هو بتاع فلان وبتاع فلان. اه بتاع بحكم شغلي.
طب لما انت لما انت لما حضرتك تبقى المساعد او الوزير الوحيد اللي شهر على حبيب العدلي وتتهم بانك من رجال وتستأثر من وزاره الداخليه, تفسير حضرتك لده ايه؟
والله انا مش عارف. انا بقول لك لغايه دلوقتي, لغايه دلوقتي بيطلعوا لي مواضيع. يعني لما يقول لك النهارده ده شغل ما اعرفش كام عسكري عند حبيب العدلي عشان يبني له فيلا, هو العسكري دي بتاعته. ده انا مش عايز اتكلم بس من هو حبيب العدلي كان. يعني يا الله
ست اللواء.
طب خليني انا عايز اقول عليها كمان. قانون الشرطه لابد ان يعاد قانون الشرطه مطر اخرى, لان قانون الشرطه ده بيدي سلطات لوزير الداخليه.
نعم.
مش موجوده في اي وزاره على مستوى مصر كلها.
نعم.
بيدي له سلطات. يعني المجلس الاعلى للشرطه ده قراراته لا تكون نافذه الا بعد اعتمادها من وزير الداخليه, واذا اعترض عليها وزير الداخليه واصدر قرار هو اللي يمشي, قرار المجلس ما يمشيش. المجلس الاعلى للشرطه اللي هو اكبر جهه في وزاره الداخليه.
نعم.
ما تقدرش تنفذ قراره غير باعتماد وزير الداخليه, ويوافق ما وافقش عليه وعمل قرار هو, قراره هو اللي يمشي, قرار المجلس ما يمشيش. فالنهارده في سلطات واسعه. الماده واحد كمان بتقول ايه؟ وزير الداخليه يصدر القرارات المنظمه لجميع اعمالها وجميع شؤونها. ايه شؤونها دي؟ ما هي اعمالها. لا ويقول لك وشؤونها, يعني اي شان خاص بوزاره الداخليه, اي شان لوزير الداخليه. الكلام ده كله عايز يتغير وعايز يعاد صياغته حتى لا يشعر الوزير. الوزير كل ما قعد وطيله فترته, يعني انا في تصوري بتاخده مش عايز اقول الغرور, ان هو يحس ان انا خلاص.
لا هو ده, هو لا نقول الغرور لان هو ده اللي حصل فعلا.
فالنهارده طوله قعده الوزير ده, لا لا لا, وزير المفروض وزير الداخليه ده اربع سنين كبير قوي. اربع سنين وزير الداخليه.
نعم.
اربع سنين.
نعم.
ويجي وزير تاني وتيجي جفئات اخرى.
نعم.
ويدي فرصه لغيره وغيره عشان ويدي فرصه للشباب.
نعم.
اللي هو في وزاره في ناس لواءات محترمه جدا في وزاره الداخليه.
نعم.
في لواءات يعني بتشتغل.
نعم.
وقفلت وبتفني حياتها في خدمه وزاره الداخليه وموجوده.
نعم.
في الخدمه. يعني انا مش عايز اقول 90% من رجالة وزارة الداخلية ناس محترمة جدا وناس شغالة وناس عايزة تدي وبتحب.
نعم.
مصر.
نعم. سيادة اللواء, واحنا بنذكر حب مصر, حضرتك في فترة ترشيحات لتولي حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الدكتور الجنزوري اسمك تردد بقوة.
أيوة.
لكن لا شفناك قابلت الجنزوري.
اه.
ولا حد سمع عن موضوع ليه تم استبعادك من المرشحين؟ طب مين اللي رشحك؟ طب القصه دي ايه؟ عاوزين نعرفها من حضرتك.
والله يا فندم انا نفسي ما اعرفش. انا قالوا لي على النت وفي التلفزيون وهنا بيقولوا انت اقوى المرشحين وفي استفتاء اتعمل انت جايب اكتر واحد شعبي 48% وفي نازل على اليوم السابع لقينا 1,200,000 دخلوا خلال 24 ساعه بيأيدوك انك تبقى وزير الداخليه. انا كلام بسمعه وبشوفه وكلام من ده زي سعادتك كده, ولم اسال ولم اسعى, وانا ما بسعاش حاجه. انا عايز اقول حاجه واحده بس, ان يتركوني في حالي. انا لا عايز وزير داخليه ولا عايز حاجه. انا اخدم مصر في اي مكان, في اي مكان انا اخدم مصر. انا الحمد لله ربنا كرمني عملت مركز حقوق انسان وانا اخدم مصر في اي مكان. انا لا عايز وزير داخليه ولا عايز اي حاجه. انا عايز اكون في خدمه هذا الشعب المصري, في خدمه الغلابه. لان النهارده لما الغلبان ده يدعي لك دعوه تساوي كل شيء.
نعم.
لا تساوي منصب ولا تساوي مركز. والله انا عايزهم يتركوني في حالي فقط لا غير, يتركوني في حالي لخدمه الناس. عايزيني امشي واسيب البلد, انا مستعد امشي.
مين دول يا ست اللي هو حضرتك عملتوا لي؟ يسيبوني يتركوني بيلحقوني بيهددوني
اللي هم قاعدين يهاجموني في الجرايد ويعملوا بلاغات ضدي ويقول يعني واحد النهارده راح يهدي البلاغ يقول لك ده ما اعرفش مشغل ايه, واحد تاني يقدم بلاغ يقول لك ده عنده 180 مليون جنيه, واحد تاني يقدم بلاغ يقول لك ده ما اعرفش بيعمل ايه. طب ما تجيبوا يا جماعه الكلام ده, ما تجيبوه. هو كلام, هو انتوا بتعملوا بس, عايزين تعملوا بس تسوقوا بشكل واحد وتسوقوا منظر واحد وبس كده ولا ايه؟ انا عايز اعرف ايه هدفكم. يعني ايه الهدف؟ نعم. هو انت عايزين تسيئوا له شخصي؟
نعم.
الله، ما هو اللي عنده حاجه انا قلت قبل كده يجيب ما يثبتها.
نعم.
وبعدين انا هقعد كل واحد، انا النهارده مقدم حوالي 11 بلاغ.
نعم.
11 بلاغ في الناس اللي بتهاجمني واثبت ان الكلام مش مظبوط.
نعم. طب سيادة اللي هو واحنا بنتكلم عن الكلام اللي مش مظبوط، البعض بيقول ان حضرتك بعد ما رحت شهادت بالشهادة وخافت عنك الضوء الاعلامي، طلعت اشاعة ان انت تعرضت لمحاولة اغتيال، وطلعت اشاعة تانية انك انت ان العدلي كلمك وهددك ردك على الناس دي.
ما هددنيش. لا لا، دي مش اشاعات.
نعم.
لا، دي حقائق وموجودة ومثبتة، ودي مش اشاعات.
ايه هي الحقائق
دي؟ وانا عامل موضوع العدل ده وتهديدي وضرب، انا عامل بلاغ في ايه؟ في بلاغ في النيابه. ازاي هي اشاعات وفيها بلاغ في النيابه؟
طب ايه بقى القصه دي يا ست؟ يعني عايزين نوضح الحقيقه
فيه. يعني ما هو قصص كتير، ما هو التهديدات كانت كتير. يعني في مره بعد شهاده النيابه وانا خارج من الجامع، عربيه وقفت ونزل منها ناس وكانوا عايزين يعتدوا عليا، وانا جريت في الجامع واحتميت بالناس الثلاثة أربعة اللي كانوا موجودين في الجامع.
نعم.
الموضوع الآخر إن المحامي بتاع حبيب العدلي هو والمحامي حاولوا إن هم اعتدوا عليها بعد خروج من المحكمة، والمحامين بتاع الحق المدني راحوا وقفوهم وحاولوا واعتدوا عليها بالسب والشتم، وكانوا عايزين حاولوا اعتدوا عليها بالضرب.
نعم.
وفعلا توجهت وعملت بلاغ فيهم، والبلاغ موجود، والمحامين اللي كانوا واقفين مدعين بالحق المدني راحوا شهدوا.
نعم.
هم اللي راحوا شهدوا مش انا اللي. نعم. وهم اللي كتبوا البلاغ.
نعم.
التهديدات بقى اللي بتجيلي وتسويق صورتي في الجرايد، ده مزبوط في الجرايد رسمي.
نعم.
وانا بقدم فيه بلاغ.
طب ما ليه قصه تهديد العدل في المكالمه التليفونيه؟
لا، هو جالي مكالمه، يعني مش بيهددني.
قال لك ايه بقى في المكالمه دي؟
بيعاتبني.
بقول لك ايه بقى؟
يعني بيقول لي هي الدنيا كده حسن كده بس.
انما ما هددكش ولا وعدك ولا اي حاجه.
لا، وانا قلت هذا الكلام اللي هو ما هددنيش.
نعم.
وما حصلش تهديد ولا حصل الكلام ده خالص. لا لا لا، والكلام ده برضو مثبت في تحقيقات، يعني مش.
نعم.
يعني كل الكلام ده مثبت في تحقيقات. فانا هقوله ليه؟ ما انا لا مؤاخذه، لو انا عايز اعمل شهره زي ما بقوله ما كنت اقول لك حددني وحاولوا يضربوني بالنار ما اعرفش ايه، كنت كبرت بقى المواضيع بقى.
نعم.
وقلت اللي اتقال، لكن انا قلت الراجل هددني ولا اعمل حاجه، هو بس ايه بيقلبني، لان بقول لك انا كنت من اقرب المقربين اليك.
نعم.
بس انما هددني لا ما فيش الكلام ده يعني، ولكن انا بتجيلي بسمع كلام بقى من ناس محاطين بيا، ما بقولوش وما بذكروش. لو انا صحيح عايز اعمل لنفسي كنت الناس الكلام اللي بتقول
عليه، الناس اللي
انه فلان بيقول
البعض بيقول ان اللي هو حسن عاوز يبقى وزير داخليه على حس او على جثه حبيب العدلي.
ما هو ده اللي قاله بقى، اتكتب في الجرايد. ما هو كتب هذا الكلام، رحت عملت بلاغ.
نعم.
ما هو الكلام ده كتب في الجرايد ورحت عملت بلاغ، كيف اكون وزير داخليه على جثه حبيب العدلي؟ انا لا عايز وزير داخليه ولا بطمع في وزير الداخليه، واكتب لهم اقرار دلوقتي ان انا مش عايز ابقى وزير داخليه، انا عايزهم يتركوني في حالي.
امال ايه؟
وعايز اقول لهم برضه
اتفقوا. امال ايه قصه وزير داخليه الثوره؟
شباب الثوره يا باشا، انا ماليش دعوه.
هم اللي نصبوك؟
انا
قالوا ايه بقى؟
انا شباب الثوره دول كلهم معايا. وعلمت ان هم راحوا قابلوا الجنزوري. يعني الناس معايا من نفسهم وراحوا.
نعم.
الدكتور الجنزوري، وراحوا قدموا له زي عريضه كده زي ما بيقولوا. وقدموا هذا الكلام، وهم اللي كتبوها على الفيسبوك وعملوا هذا الكلام. انا ليس لي دخل. انا
نصبوك ايه بقى يا ستلو؟
انا نصبوني ايه
دلوقتي؟ قالوا ايه بقى العريضه؟ قالوا فيها ايه؟
ما اعرفش والله، انا ما اعرف والله ما اعرف.
امال سمعنا ان وزير داخليه الثوره ووزير داخليه
الثوره والله هم بيقولوا عليها كده، لكن انا هقول لهم انتوا هقول لهم ممنوع. يعني مثلا المليون واحد دول هقول لهم لا والنبي انتوا بلاش، انا مش
مليون 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 وقد ايه يا ستلو؟
مليون نزل على الفيسبوك، مليون ومتين ألف.
مليون ومتين ألف. ومع ذلك تم استبعادك من الترشح للوزارة؟
هم شايفين من الأصلح.
نعم.
يمكن الدكتور الجنزوري شايف من الأصلح.
نعم.
هو له الرؤية، وأنا يمكن أنا مش بتاع من هذه المرحلة، ومش مش الأصلح، في أصلح مني.
نعم.
خلاص، إحنا يهمنا البلد، يهمنا مصر. جه حسن عبد الحميد، جه فلان، جه فلان، جه فلان، يهمنا مصر.
تتمنى ايه لمصر؟
اول حاجه اتمنى لها الاستقرار.
نعم.
لو استقرت مصر البلد دي هيبقى مفيش احسن منها.
نعم.
مش احسن منها برجالها.
نعم.
وانا عايز اقول حاجه، اللي ارجو
كلمه نختم بيها،
ارجو ان الناس.
نعم.
اللي هم بيهاجموني او بيهاجموا شباب الثوره اقول لهم اتقوا الله.
نعم.
انا عايز اقول لهم بس اتقوا الله. شباب الثوره ده اللي البعض بيقول عليه بلطجيه، وبيقولوا بلطجيه ان كان الدس هناك بعض البلطجيه.
نعم.
ولكن الشباب ده انا تعايشت معاه وشفته وعشت معاه.
نعم.
ناس محترمه ودكاتره ومهندسين ومحامين، وهقول لهم شوفوا اللي ماتوا في مجلس الوزراء كانوا ايه.
نعم.
حتى لو انتم بتقولوا طرف ثالث واللهو الخافي ومش الطرف الثالث ده هينقي دكتور
وهينقي مهندس وهينقي رئيس هيئة الإرشاد في الأزهر، هينقي الدنيا وهينقي الإعلامي وهينقي خريج معرفش تجارة، هينقي دول ويموتهم، يعني هينقي دول مخصوص ويموتهم،
يعني ويبقى البحث عن اللهو الخفي جاريا.
ودول من هم من نعم. هم من هم في مين في دول بلطجة؟
نعم.
وبعدين الناس دي أنا بقى بتقعد نعم. معايا يعني يمكن يوميا بيقعدوا معايا، انا يعني مش عايز اقول
يعني تحولت لثوراجي بعد الثوره.
انا مش انا 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 انا, أنا متعاطف مع الثوار، لان نعم. انا عايز اقول لسعادتك هم عملوا اللي احنا ما قدرناش نعمله.
نعم
سياده اللواء، هم شباب عملوا نعم. اللي احنا ما قدرناش نعمله. 30 حيح. سنه احنا منكسرين.
نعم.
لنا ولا كل بص كل سعادتك من تجاوز ال 50 كده يسكت لا ينطق.
نعم
سياده اللواء، انه يستطيع ان يعمل يفعل شيء.
نعم سياده اللواء، وبهذه الكلمات قوية مخلصة اللي خرجت من القلب إن شاء الله تصل إلى قلوب كل المسلمين وكل اللي بتابعونا في كل مكان من أرض الله، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وببلغك تحية إعزاز وتقدير من كل الشعب المصري من كل الثوار على شهادة الحق اللي إن شاء الله بإذن الله تراها نورا في قبرك يوم أن تلقى الله. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. مشاهدينا الكرام، إلى هذا الحد بكون وصلنا لنهاية فقرتنا الأولى من حلقتنا الممتدة معكم هذه الليلة لمتابعة المحاور المختلفة، آلام وآمال الأمة، آلام وأمال 2011، وآلام وأمال 2012، فقرات متعددة معنا، تابعونا فاصل قصير ونعود إليكم مع فقرة هامة للغاية مع الخبير الاقتصادي الإسلامي الدولي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر عالم الاقتصاد الإسلامي المخلص الأستاذ الدكتور حسين شحاتة. فاصل قصير ونعود إليكم فتابعونا.
سنعود إن شاء الله. وداعا للشعر الأبيض، وداعا لعلامات المشيب المبكر، مع المنتج الأول في العالم بلاك سيرم الذي يقضي على الشعر الأبيض نهائيا في خلال 6 أيام. نعم 6 أيام، ونتحدى. بلاك سيرم يعمل على إعادة لون الشعر للون الطبيعي، ويعالج الأكسدة المسببة للشعر الأبيض، وأيضا يقوم بتنشيط مادة الميلانين المسؤولة عن تلوين الشعر الأبيض، ويزيل أثار الصبغة، ويعالج الشعر من أثار الصبغة والسشوار. يقوم البلاك سيرم خلاصة زيت السيرم الأسود بتلوين بصيلة الشعر من الجذور إلى الأطراف، حتى يعيد تنشيط خلايا بصيلات الشعر المسؤولة عن إنتاج مادة الميلانين المسؤولة بدورها عن تلوين الشعر الأبيض، وأيضا يقوم بتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس. البلاك سيرم تظهر نتائجه تدريجيا من اليوم الثالث لاستخدامه. من أخطر أنواع المشيب هو المشيب المبكر، وده بيصيب صغار السن والشباب في سن 20، ومن أهم أسبابه العامل الوراثي والانفعالات النفسية الشديدة وسوء التغذية، وأيضا الإسراف في استخدام المكواة والسشوار والصبغات الضارة. وكان دايما الحل الوحيد هي الصبغة، وهي حل مؤقت ومكلف ومدمر في نفس الوقت، فهي تسبب تقصف وتساقط الشعر بكثافة ووقوع الشعر وتسبب الصلع. حيث يعمل البلاك سيرم سبراي الأصلي خلاصة زيت السيرم على تلوين بصيلة الشعر من الجذور إلى الأطراف، ويزيل آثار الصبغة، ويعالج الشعر. يعني بلاك سيرم سبراي 2 في 1، يرجع الشعر إلى لونه الطبيعي الأصلي، وكمان يعالجه من آثار الصبغة الموجود فيها قبل كده. يعني بكده احنا بنقدم البلاك سيرم سبراي خلاصة زيت السيرم الأسود لعلاج الشعر الأبيض تدريجيا وإعادته إلى اللون الطبيعي، وأيضا علاج الشعر من أثار الصبغة والسشوار. بلاك سيرم الذي يقضي على الشعر الأبيض نهائيا في خلال 6 أيام. نعم 6 أيام، ونتحدى. احصلوا الآن على بلاك سيرم من ستار شوب بسعر 119 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على 011-22-400-093 أو 011-22-400-094 أو 011-40-200-303 أو 011-40-20-60-60.
الشروق. التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم، وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم، وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم من الآن. وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%.
اتصل على 010-211-977 أو 010-211-970
لتحصلوا على اللاصقة السحرية بسعر رائع فقط
99 جنيه
زائد مصاريف الشحن. اتصلوا لتحصلوا على علبة بها 10 لاصقات سحرية. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها.
اتصل على 010-211-977 أو 010-211-970.
ولو حصلتم على عبوتين سوف تحصلون على الثالثة مجانا.
الشروق.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة. إعلام الإنارة لا الإثارة. تكامل لا تآكل. إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها المشير والمرشد أقوى رجلين في مصر. العسوي أقاله والجنزوري خذله. وزير داخلية الثوار مهدد بالقتل. المعقدون في مصر. مسلسل خطف الأطفال لا يزال مستمرا. والجاني مجهول. ومفاجأة جريدة الرحمة لقرائها الأعزاء. تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. هيا نبيع الدولار. جماعة الإخوان المسلمين اعترضت على مقترح التبكير بانتخابات الرئاسة لأنها لم تتفق على المرشح الذي ستدفع به حتى الآن. الصعود الإسلامي في البرلمان بعيون قبطية. الرحمة تحاور أبرز نواب البرلمان الجديد. مظاهرات التحرير بين الحلال والحرام. توقعات باستمرار تفوق الإسلاميين في المرحلة الثالثة. مفاجآت المجمع العلمي تتوالى. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251-11-3422-818 باسم جريدة الرحمة فرع السادس من أكتوبر الرئيسي. وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 السادس من أكتوبر.
مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا بكم مجددا. وهذا اللقاء المفتوح آلام وأمال الأمة، عام ينقضي وعام جديد ميلادي نحن في استقباله بصدد استقباله. ربما هذه الليلة يعني عشنا مع حضراتكم في المحور السابق المحور الأمني وما يتعلق بالنهوض بإكساب هذا الوطن المصري الأصيل وهذا الشعب العبقري نعمة الأمن. ونحن إذا تحدثنا عن نعمة الأمن، لا ليس الأمن بمنأى عن الاقتصاد، الاقتصاد هو روح الأمن في أي مكان في العالم، الاقتصاد مرهون بالاستقرار الأمني. هذه الفقرة موضوعنا هو كيف ننهض بالاقتصاد المصري وفق الرؤية الإسلامية. نحن بصدد تصاعد إسلامي لقوى إسلامية وتيارات سياسية ذات مرجعية إسلامية. مسألة الصعود الإسلامي أقلق كثيرين فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، البعض قال أن القوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية منهجها الاقتصادي غير واضح، البعض قال أن الصعود الإسلامي يهدد بتراجع الاقتصادي، البعض قال أن الإسلاميون لا يملكون رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد المصري، البعض قال الاقتصاد الإسلامي مجرد رؤى ونظريات غير قابلة للتطبيق. كي نزيل غبار كل هذه الادعاءات ونقف على الحقيقة، معنا ومعكم في هذه الفقرة واحد من أبرز المفكرين المصريين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي معنا ومعكم هذه الليلة واحد من أبرز أساتذة جامعة الأزهر في الاقتصاد والمحاسبة الإسلامية، عالم ومفكر من طراز خاص مخلص لقضيته وهي قضية الاقتصاد الإسلامي. نقف معه على أهمية أو إمكانية تطبيق الرؤى والنظريات للاقتصاد الإسلامي بشكل واقعي وعملي ينهض بأمتنا الحبيبة وبمصر على وجه الخصوص من هذه الكبوات الاقتصادية التي نعيشها. معنا ومعكم وعلى الهواء مباشرة على شاشة الرحمة الأستاذ الدكتور حسين شحاتة. دكتور حسين، أهلا وسهلا بحضرتك.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. وإحنا بصدد هذه الأيام نعيش تصاعد إسلامي محمود في النواحي السياسية وشبه أغلبية إسلامية، بل أغلبية إسلامية حقيقية في البرلمان القادم. حين نسعد بهذه المسألة نصل لجزئية أخرى، هل الإسلاميون يملكون رؤى نظرية تطبيقية، رؤى تطبيقية عملية للنهوض بالاقتصاد من كبته؟ هل الاقتصاد الإسلامي الذي ظل سنوات طويلة رهن بالتدريس في الجامعات، وإن كان بعض الجامعات تسمح بتدريسه، رهن بالنظريات التي موجودة في الكتب والمكتبات، هل آن الأوان لأن يخرج الاقتصاد الإسلامي في هذا العصر الحديث للنور ويطبق ويخرج الأمة من كبوتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
تحية وتقديرا لقناة الرحمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دائما مفتاحا للخير.
آمين يا رب العالمين.
وللخير لمصر إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
وتأتي بالخير لمصر إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
أولا دعنا نوجز مقدمة بسيطة.
تفضل.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
سبحانه وتعالى.
ننظر إلى حال العرب قبل الإسلام.
نعم.
خوف وفقر.
نعم.
وجاء الإسلام فآمنهم من خوف وأطعمهم من جوع.
نعم.
ويقول الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى.
نعم.
فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
سبحانه وتعالى.
ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا.
نعم. ونحشره يوم القيامة.
نعم.
يا أخي الفاضل، الإسلام دين عظيم.
نعم.
للبشرية جميعا.
نعم.
جاء ليحقق الخير والرخاء.
نعم.
للناس في الدنيا، وأيضا الفوز برضاء الله في الآخرة.
نعم.
عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة.
نعم.
ماذا قام؟ بنى المسجد وحقق الأخوة في المجتمع المدني.
نعم.
وبنى سوقا للمسلمين.
نعم.
فهذه معالم المدنية.
نعم.
أو الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية.
نعم.
ومن ذلك الوقت والاقتصاد الإسلامي ليس نظريات وليس محاضرات على الإطلاق.
نعم.
بل هو مجسد في واقع المسلمين يطبقونه.
نعم.
الذي يؤمن بشريعة الإسلام يعرف الحلال فيتبعه.
نعم.
ويعرف الحرام فيجتنبه.
نعم. هذا كلام رائع دكتور، لكن
ولكن دعني
تفضل استاذ.
من يدعي جهلا او تجاهلا ان ليس لدى الاسلاميين برنامج اقتصادي للنهضة، هم لم يفهموا الاسلام.
نعم.
لان الاسلام اتى في الاقتصاد بقواعد كلية تمثل البنية الاساسية للنظام الاقتصادي الذي يحقق الرفاهية للناس ويضمن لكل إنسان بصرف النظر عن عقيدته حد الكفاية ويحفظ له حياته الرئيسية، المأكل والمشرب والملبس والمأوى والتعليم والعلاج. وكان هذا النظام فعلا حقق مجتمع بلا فقر. في عهد عمر بن العزيز لم يجدوا فقيرا يعطوه الزكاة. وهنا لم عندما طبق الاقتصاد الإسلامي بقى عندنا نظام اقتصادي بدون فقر. عندنا مجتمع إسلامي بدون فقر.
دكتور هذا كلام رائع للغاية، وإحنا بفضل الله كلنا كمسلمين نؤمن إيمانا تاما وحقيقيا وعقائديا بأن الإسلام يملك رؤية شاملة ناصعة البياض، يعني قادرة بشكل لا مواربة فيه على حل كل مشكلاتنا، لكن من يشككون في حاجة إلى براهين عملية واقعية. الإسلام يملك القدرة الحقيقية بنظريات عامة وشاملة كما حضرتك ذكرت لحل كل هذه المشكلات. خليني قبل ما أدخل مع حضرتك للحل نشخص حالة الاقتصاد المصري بشكل موجز، ثم نطرح حلولا عملية تطبيقية من واقع مرجعيتنا الإسلامية، وحابب أسمع محاضرة تشخيص حقيقي لحالة الاقتصاد المصري الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن واقعنا لدينا نقص في الحاجات الأصلية للإنسان وارتفاع في الأسعار. عندنا انخفاض في الاستثمارات حقيقة، عندنا عجز في موازنة الدولة. عندنا ظلم اجتماعي. عندنا بطالة. عندنا بطالة ودي مهمة جدا. عندنا ناس يعيشون تحت خط الفقر بنسبة لا تقل عن. دعنا نوجز باختصار هذا الواقع. ماذا هل لدى الإسلاميين برنامج اقتصادي لعلاج هذه المشكلة؟ نأتي بمشكلة أولى.
وهي
نأتي مشكلة الظلم الاجتماعي. لو طبقنا زكاة المال ونظام الصدقات ونظام الوقف ونظام الوصايا، هذه كلها تحقق الضمان والتأمين الاجتماعي وتحل لنا مشكلة الفقر.
دكتور طب خليني أقف مع حضرتك مع أول نقطة حضرتك ذكرتها من هذه القوالب التي تمثل الرؤية العامة والشمالة للاقتصاد الإسلامي، وخليني أقف مع حضرتك عند الزكاة. الزكاة معروفة بأنها لها ثمانية مصارف شرعية أصيلة، والبعض طرح في سنوات ماضية ربما في عهد الداعية الإسلامي المخلص ومفتي الديار المصرية الأسبق الأستاذ الدكتور ناصر فرير واصل، طرح مسألة تقنين جمع وتوزيع الزكاة. مشروع قانون جمع وتوزيع الزكاة دكتور توقف بلا سبب واضح. هل آن الأوان لأن نطرح مرة أخرى مشروع هيئة أو مؤسسة الزكاة تكون وظيفتها الأصيلة جمع وتوزيع الزكاة وتملك القدرة على جمع وإحسان توظيف هذه الأموال الطائلة التي ربما قدرها البعض بثمانية مليارات جنيه في السنة وربما تزيد؟ حاب أسمع حضرتك، هل آن الأوان لأن يقنن جمع وتوزيع الزكاة في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نستطيع أن يكون هناك تشريع للزكاة. ولكن هذه الزكاة تكون في موازنة مستقلة بعيدة عن موازنة الدولة.
نعم.
ويتولى أمورها أهل الصلاح والتقوى.
نعم.
حتى نضمن أن الزكاة تخرج من جيب الغني وتقع في جيب الفقير.
نعم.
ولذلك المشروع اللي فضيلة المفتي كان عامله وإحنا كنا مشتركين معاه في جامعة
نعم.
الأزهر.
نعم. وأذكر متم مشروعه متم في مركز الاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر.
نعم.
نعم.
ده كان وضع له تصور.
نعم.
إن يكون له لجان من الشعب هي التي تتولى جمع الأموال
نعم.
من الأغنياء وغيرهم.
نعم.
ثم تنفق في مصارفها الشرعية الحقيقية.
نعم.
وهنا نستطيع أن تساهم الزكاة في علاج مشكلة الفقر ومشكلة البطالة
نعم.
ومشكلة المعوزين ومشكلة الغارمين الذي عليهم ديون، حتى يمكن أن تستخدم الزكاة في مساعدة الذين مقبلون على الزواج.
نعم.
وهذا المشروع ليس الحصيلة كما تقول 15 أو 20 مليار.
نعم.
ده احنا قلنا في رسالة دكتوراه من منذ 10 سنوات قدرت ب 30 مليار جنيه. أما الآن لو طبقت فعلا الزكاة ووضعت لها ضوابط شرعية
نعم.
وضوابط شعبية بعيدة عن الحكومة
نعم.
أنا أعتقد أن الحصيلة لا تقل عن 100 مليار
نعم. جنيه.
لماذا؟
نعم.
لأن الزكاة بتفرض على المال وليس على الربح.
نعم.
فلو أن جميع المسلمين في مصر دفعوا الزكاة عن أموالهم الظاهرة فقط
نعم.
لا تبلغ أكثر من 100 مليار.
دكتور يعني هل البيئة
بس لو كنت عاوز
نعم.
وطبق هذا
نعم.
كحالة عملية على أحد القرى في مصر
نعم.
طبقنا النظام ده وجعلنا كوننا من هذه القرية اللجنة تتولى جمع الزكاة
نعم.
من أغنياء القرية وتردها
نعم.
على فقراء القرية
نعم.
وجدنا أن هذه القرية الحمد لله رب العالمين.
قرية إيه دكتور؟ قرية إيه؟
قرية في الدقالية جنب السبلوين.
يعني كانت حضرتك أشرفت على عملية تطبيق
أشرفنا عليك اتصال الدكتوراه.
نعم. يعني كان ده نموذج عملي
نموذج عملي للتطبيق.
نعم.
والآن كنت أريد أن أسأل فضيلة الدكتور محمد مهدي المسؤول عن الجمعية الشرعية.
دكتور محمد المختار المهدي. نعم.
كم بتحصل من الزكاة أنت لوحدك؟
نعم.
في السنة؟
صحيح.
وأين تنفق؟
صحيح.
لولا هذه الجمعية؟
نعم.
لا لجدنا أن شكل مشكلة الفقراء حصل لها ثورة.
نعم.
لأن
صحيح.
الناس يثقون في هذه الجمعية
صحيح.
ولا
صحيح.
يثقون في الحكومة.
صحيح. دكتور وإحنا بنتكلم عن هذه الجمعية كنموذج للعمل الأهلي وعدم الثقة في الحكومة، وإحنا داخلين على حكومة ربما يسيطر عليها الإسلاميين، مسألة تطبيق جمع وتوزيع الزكاة بقانون يخلط ما بين الأهلي في الجمع والتوزيع وبين الرقابة الحكومية لاستخدامها في الضغط، لأن بعض النماذج التي طبقت فيها الزكاة ولا سيما السودان مثلا في نموذج أهلي هو اللي بيطبق، وفي نموذج أو مساعدة حكومية في حالة أنه فلان مثلا ما يدفعش الزكاة بيحرم من كذا ويحرم من كذا، يبقى الضغط الحكومي مساند لمسألة الجمع.
نعم. يعني يبقى الحكومة تواكب وتشرف
نعم.
على تطبيق قانون الزكاة
نعم.
أما التنفيذ الفعلي يترك نعم. للجهات الشعبية
نعم.
كمرحلة انتقالية على ما نهيئ المجتمع لمرحلة انتقالية
نعم.
يبقى نستطيع أن احنا نعمل موازنة اسمها موازنة التكافل الاجتماعي للدولة
نعم.
ويبقى هي ممكن جدا الدولة تتولى هذا. واحنا عندنا نموذجين
نعم.
نموذج الكويت واحنا
المؤسسة للزكاة بيت الزكاة الكويت
في الكويت هذا في قانون
نعم.
ولكن ما الذي يتولى تنفيذه
مؤسسة أهلية
المجتمع الزكاة
نعم. صحيح نعم. صحيح دكتور مسألة يعني برضو ما وصلناش، هل ان المجتمع المصري الآن ونحن مقبلون على نموذج إسلامي ربما سيطرة إسلامية في البرلمان وربما سيطرة على الحكومة، مسألة تطبيق قانون الزكاة في قانون موحد يجمع الزكاة ممن تستحق عليهم ويوزع الزكاة ممن يستحقون أن تصرف لهم من خلال ثمانات مصارف المعترف بها والمذكورة في القرآن الكريم، هل آن الأوان لأن يطبق قانون جمع وتوزيع الزكاة؟
نعم. هو قانون نسميه تقنين الزكاة
نعم،
ويترك أمر تنفيذ لمؤسسة المجتمع المدني
نعم،
ولكن تحت إشراف الحكومة
نعم.
وهذا عندما يجد رجال الأعمال وأصحاب المال هذا قانون
واطمئنون أن المال سوف تؤخذ، أن الزكاة تؤخذ بالحق
نعم.
وتنفق في الحق
نعم.
كلهم هيسارعوا لهذا. والدليل على ذلك
نعم.
في شهر رمضان
نعم.
تجد بدون قانون وبدون إلزام الحكومة الناس طواعية ببازع إيمان من أنفسهم
نعم.
يذهبون إلى صناديق الزكاة في المساجد وإلى مؤسسات الزكاة الموجودة في الجمعيات الخيرية
نعم.
وفي أماكن مختلفة ويقومون بدفع الزكاة في هذه الصناديق
نعم.
وهذه الصناديق والحمد لله مجلس إدارتها بتوزعها خلال السنة
نعم.
ولذلك هذا نموذج عملي لو زين هذا القانون بتشريع هيكون
نعم.
أفضل
نعم. لكن برضو خلينا نقول هل حضرتك بتطرح أنه آن الأوان لأن يطبق؟
نعم هو بذلت محاولات قبل
نعم. ربما بيئك لم تكن هي في السنوات الماضية
صلاح أبو إسماعيل الله يرحمه
رحمة الله عليه رحمة الله عليه
هو قدم هذا المشروع قبل ذلك وموجود في
نعم.
في مجلس الشعب ولكن نعم. للأسف أيام
تعددت المحاولات يا دكتور أنا علم الدين السخاوي كان نائب إخواني
نعم.
في برلمان من 2005 إلى 2010
نعم.
قدم المشروع وأيضا رفض يعني
نعم ولكن أنا الآن الحمد لله إحنا مستبشرين خيرا
إن شاء الله
في عام 2012
نعم.
إنها يكون تأتي الخيرات على مصر
بإذن
وعلى
الله
شعب
الله.
مصر سواء نعم. من تطبيق ذلك
نعم.
نأتي لمشكلة أخرى ربما تهم الناس
نعم.
هل لدى الإسلاميين برنامج
نعم.
لعلاج مشكلة البطالة
نعم فضل
نعم مشكلة البطالة دي بتقوم على مشروعات إنتاجية وليست مشروعات استهلاكية
نعم.
فيمكن جدا استخدام نظام الزكاة ونظام القرض الحسن والإجارة والمشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة
نعم.
حتى نحول الشباب كله خير كله جدية وعنده حماس من طاقة عاطلة
نعم.
إلى طاقة منتجة
نعم.
وهذا النموذج طبقته كثير من الدول
نعم.
في بنجلاديش عندهم بنك الفقراء
نعم.
هو بنك الفقراء قائم على أن الناس تدفع زكاة وتبرعات في هذا البنك ويقوم هذا البنك بتمويل المشروعات الصغيرة
نعم.
كان في مصر للأسف الشديد سنة في بنك كان
بنك ناصر الاجتماع
لا بنك الادخار
نعم.
قبل في سنة 63
نعم.
ده كان قايم في 100 غمر
نعم.
كان مشكلته كان هدفه يجمع مدخرات الناس ويمول بها مشروعات صغيرة
نعم.
بنظام المشاركة ونظام الإيجار
نعم.
هذا البنك خلال 3 سنوات استطاع أن يعين أو يشغل آلاف من الشباب وعالج مشكلة الشباب في محافظة الدقهلية
نعم.
فجاء عبد الناصر يرحمه الله ويرحمنا جميعا لما حس أن هذا البنك فيه سمت إسلامي
نعم.
عممه وصادره وأدمجه في بنك الإسكندرية
نعم.
فلدينا نماذج إزاي كيف نحول الشباب
نعم.
من طاقة عظيمة عاطلة الآن
نعم.
إلى طاقة منتجة تأتي
نعم.
بالخير
دكتور للنسبة. وإحنا بنقف على الرؤى الاقتصادية للتيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية بنقف قدام نموذجين. النموذج الأول حزب النور تقدم بالفعل للمجلس العسكري بطلب ترخيص بنك النور الإسلامي. تعليقك على بنك النور الإسلامي كنموذج بيقدمه حزب سياسي له مرجعية إسلامية لحل مشكلات اقتصادية وربما يعني هما اللي بيطرحوه حزب النور بيطرحوه على أنه يكون نواة لتأسيس الاقتصاد الإسلامي وإمكانية تأسيس رؤية أو أساس ينطلق من خلاله عمليات التمويل الإسلامي وما إلى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك لدى البنك المركزي
نعم.
قواعد وضوابط لإنشاء أي بنك
نعم.
سواء بنك إسلامي أو غير بنك غير
نعم.
بنك إيه ولا بد أن ندعو بالرحمة للشيخ متولي الشعراوي
رحمه الله عليه رحمه الله
لأنه كان عندما كان وزيرا للأوقاف تمكن أن يستخرج قانونا من مجلس الشعب
نعم.
لإنشاء بنك فيصل الإسلامي
نعم.
فهنا حزب النور بتقدم بإنشاء بنك لا يمكن الحكومة أن تعارضه ما دام يلتزم
نعم.
ولكن أنصحه بالآتي
نعم.
أنه يكون ويربي العنصر البشري الذي سوف يعمل في البنك قبل أن يبني البنك لأن لا يمكن أن ينجح البنك الإسلامي
نعم.
إلا بالإنسان الذي سوف يعمل فيه لابد أن احنا عاوزين في البنك الإسلامي موظف أو عامل لديه قيم وأخلاق وخبرة
نعم.
ومعاصرة
نعم.
لأن احنا
البنك الإسلامي ليس جمعية خيرية ولا جمعية تعاونية، ده بنك اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح ويهدف أيضا إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، فيقوم
لكن وفق الضوابط الشرعية
في ضوء ضوء، ولابد أيضا أن هذا البنك يعتمد على خبرات البنوك الإسلامية السابقة حتى يتلافى ما فيها من سلبيات إن وجدت وينطلق إلى وطبعا في هذا الجو مناسب لأن الدولة لا تمانع من ذلك.
نعم دكتور، هذه واحدة بنتقل مع حضرتك لنقطة تانية. جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الممثل للجناح السياسي للجماعة بيقدم نموذج نهضوي اقتصادي مستمدا رؤيته العامة من النموذج الماليزي والنموذج التركي في تحقيق التنمية. تقييم حضرتك للرؤية الاقتصادية النابعة من النموذجين الماليزي والتركي في توظيف النماذج الاقتصادية التي لها السمت الإسلامي في تحقيق نهضة عاجل.
هذا النموذج اللي تقدمت به جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق النهضة الاقتصادية في مصر هو استفاد من بعض الخبرات من ماليزيا وبعض الخبرات من تركيا وإعادة صياغتها لتلائم البيئة المصرية. فلا يمكن أن نستورد نموذجا من ماليزيا ولا نموذجا من تركيا كما هو، بل لابد أن يكيف ويهيئ ليتناسب مع البيئة المصرية. هذا النموذج النهضوي لهوت يقوم عليه أولا الأخلاق، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني لا يمكن أن يقوم بهذا المشروع إلا عنصر بشري يتصف الأمانة والأخلاق. اثنين، لابد أن يأخذ بفقه الأولويات، نحن نركز على الضروريات والحاجيات التي يحتاجها الشعب المصري ونرجي الطرفيات والكماليات. اثنين، لابد أن يكون لنا مرجعية تمثل قواعد الاقتصاد الإسلامي. وهذه المرجعية موجودة وهي مطبقة في ماليزيا ومطبقة في تركيا ولا يختلف فيها عليها لأنها مستمدة من القرآن والسنة، وتقوم على تحقيق العدل والكفاية. يعني المشروع الاقتصادي الإسلامي يحقق العدل للناس والكفاية.
ده هدفين رئيسيين. دكتور هل
كنت عاوز اكمل لك كمان المقاوم الرابع ان احنا نحقق للعامل الامن ونحقق للمال الامن. اذا لم نحقق للعامل الامن والكفاية ونحقق للمال الامن والكفاية لم ينطلق،
وهو ده اللي احنا انطلقنا منه في فقرتنا يا دكتور. لكن خليني ارجع بحضرتك لنقطة مهمة جدا في حال حدوث الازمة المالية العالمية واللي انطلقت من امريكا، الجميع طرح الاقتصاد الاسلامي كنموذج يحتذى لحل الازمة الاقتصادية وقتها، وتحدث قادة العالم عن دور الاقتصاد الاسلامي في هذا الجانب. لكننا للأسف شديد لم نستفد من هذه التجربة. لكن واحنا بصدد صعود اسلامي في دول شمال افريقيا ومعظم الدول العربية والاسلامية ولا سيما هنا في مصر، هل ترى ان عام 2012 سيشهد انطلاقة حقيقية تطبيقية للاقتصاد الإسلامي على أرض الواقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كما شاهدت في الحلقة السابقة لي أن الاقتصاد يحتاج للأمن. وعندنا في العلم الاقتصاد المال جبان. فإذا وفرت الأمن للمال سوف يأتي لك الاستثمارات من كل مكان في العالم. فعندما يعلم رجال الأعمال العرب والمسلمين وغير المسلمين أن رأس المال آمن في مصر ولا يوجد اختلاس ولا يوجد احتكار ولا يوجد محسوبية ولا يوجد رشوة ولا يوجد كل الفساد ده مش موجود، سوف يأتي المال من مصر لأن مصر لديها إمكانيات تحقيق عائد على رأس المال أعلى من أي دولة في العالم. مصر عندها العنصر البشري، عندها الموارد الطبيعية، عندها المناخ الجغرافي، عندها وسائل الانتقال والاتصال، موجودة في رأس دولة أفريقيا وأسيا، فكل مميزات البنية والنهضة الاقتصادية موجودة في مصر. ولكن كيف نحقق الأمن للمال ونحقق الامن للعامل؟
حضرتك حضرتك دكتور مستبشر خير بالعام القادم لانطلاقه الاقتصاد الاسلامي؟
الحقيقه انا كان بشترك في ندوات كثيره في كثير من دول العالم، والناس رجال الأعمال مطوقون أن يستثمروا أموالهم في مصر.
نعم.
فعندما يحسوا أن بقى في مصر استقرار أمني وحكومة صالحة تقية تخاف الله،
نعم،
ومجلس نواب يشرع تشريع يحقق العدل، أعتقد أن هذا يكفي لجذب الأموال.
نعم.
والدليل على ذلك لما تحققت مثل هذه الأمور في تركيا، نهضت تركيا في خلال 10 سنوات وبقت رائدة من رائد العالم.
نعم.
أنا مستبشر خيرا عندما يتحقق الأمن،
نعم،
ويكون مجلس الشعب، تأتي حكومة رشيدة،
نعم،
وحاكم يخاف الله،
نعم،
زي عمر بن الخطاب،
نعم،
أنا أعتقد أن مصر تنطلق انطلاقة واسعة. ولذلك كل رجال الأعمال يجي يقولوا لي، أقول لهم مصر دولة واعدة في الاستثمار.
بشارك الله بالخير دكتور حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعالمنا المخلص العالم الرباني دكتور حسين شحاتة، بأشكرك شكرا جزيلا لهذه البشرة التي بزفها التي تزفها إلينا ولجموع المسلمين في الأرض، أنه إن شاء الله بإذن الله يتحقق الأمن في 2012 وتتحقق معه انطلاقة حقيقية للاقتصاد الإسلامي، انطلاقة تطبيقية جديدة في العصر الحديث من مصر قلب الأمة النابض دكتور حسين شحاتة، بأشكرك شكرا جزيلا.
بس عاوز أقدم نصيحة قرآنية.
فضل
للتيار الإسلامي.
نعم فضل سريعا.
ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فاتقوا شعب مصر وحافظوا على شعب مصر وتعاونوا مع بعضكم البعض على البر والتقوى حتى يسعد شعب مصر.
ونعمل نصيحة دكتور، وما ينفعش أتكلم كلام تاني بعد اللي ختم به أستاذنا دكتور حسين شحاتة، لكن فاصل قصير ونعود لكم مع محور هام جدا في هذه الحلقة، وهو محور يمثل جزئية اشتباه في الرؤية الإسلامية السياسية، هو مسألة الفن وكيف سيتعامل الإسلاميون مع الفن. الفن في العهد الإسلامي سوف يجلس الفنانون في بيوتهم ولن يجدوا عملا، فنانات تخرج تقول أنا هاجر وأسيب مصر ولتقول، لكن هل الفن هيكون له وجود في العهد الإسلامي؟ هل الفن هيكون له تواجد وخدمة حقيقية للأمة في عهد الصعود الإسلامي في مصر ودول العالم العربي والإسلامي؟ الرؤية الفنية في العهد الإسلامي هنتعرف عليها مع حضراتكم مع كاتب صحفي وناقد فني ومؤلف سينمائي أيضا يحمل رسالة ويحمل رؤية للفن في العهد الإسلامي، الكاتب الصحفي الكبير والناقد الفني الأستاذ سمير جمال. فاصل قصير ونعود إليكم معه في فقرة شيقة، انتظرونا بعد الفاصل سنعود إليكم بإذن الله.
سنعود إن شاء الله.
نيوتوب تي في، نبحث عن الأفضل.
ونتكلم عن اس اتش كريم مساج. ليه اس اتش كريم مساج؟ عشان هو كريم طبيعي 100% آمن 100% مرخص من وزارة الصحة المصري. هو ده اس اتش كريم مساج، ده النقلة الجديدة في عالم الالام الروماتيزميه. كريم مصنع من اعشاب طبيعيه بنسبه 100%. الاتش كريم مساج بيعمل اختراق عميق للجلد سريع وممتد المفعول لفترات طويله. الاتش كريم مساج عملناه عشان الناس اللي مش قادرين يستحملوا كتر استخدام الادويه. عملنا الاتش كريم مساج اللي قدامنا عشان خاطر يعالج الالام الروماتيزميه، يعالج الانزلاق الغضروفي، يعالج ارتشاح الركبة، يبسط العضلات للرياضيين.
اس اتش كريم يحتوي اس اتش كريم على 12 مادة فعالة ثبت علميا انها شديدة الفعالية في ازالة الالم وتقلص العضلات والورم سريعا. اس اتش كريم، اس اتش كريم يخترق طبقات الجلدة وله مفعول سريع وفعال في علاج الالتواء والتمزق في الكاحل والمفاصل. اس اتش كريم، اس اتش كريم قاتل للالم ولعلاج عرق النسا. اس اتش كريم مضاد للارتشاح مضاد روماتيزم وألام الرقبة، ومخدر موضعي لإصابات الملاعب مثل الكمات والتمزق في العضلات. اس اتش كريم باسط للعضلات ويعمل على تقلص العضلات بعد التمرينات والتدريبات الرياضية. اس اتش كريم يقوم بتسخين العضلة مما يعمل على تحريك الدورة الدموية وإزالة الألم سريعا، ويعمل أيضا على تأخير تطور مرض التهاب المفاصل التشوهي. اس اتش كريم اختراق عميق للجلدة وسريع وممتد المفعول لفترة طويلة. اس اتش كريم الحل الأمثل والآمن لآلام العضلات والمفاصل.
نظرا لما حققه منتج اس اتش كريم من نجاحات في سوق الدواء المصري والعربي، وتضامنا مع حمله اشتري المصري، تقدم شركه نيوتوب تخفيض كبير على المنتج الدوائي اس اتش كريم لعلاج الالام الروماتيزميه والمفاصل والام العمود الفقري والرقبه واصابات الملاعب. هيكون سعر العبوه فقط 99 جنيه بدلا من 125 جنيه، وفي حاله الحصول على 2 عبوه هيكون السعر مفاجأة 150 جنيه فقط بدلا من 250 جنيه بتخفيض 100 جنيه كاملة، علشان يكون سعر العبوة داخل العرض فقط 75 جنيه. الكمية المتاحة للعرض 500 عبوة. للحصول على العرض اتصل الآن على رقمنا المميز 38 35 35 30، أو على رقم 0180 90 ألف. للحصول على المنتج من شركة نيوتوب الوكيل المعتمد للمنتجات الدوائية العشبية في مصر والوطن العربي.
نيوتوب تي في، نبحث عن الأفضل.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات. تقرأ فيها المشير والمرشد أقوى رجلين في مصر، العسوي أقاله والجنزوري خذله، وزير داخلية الثوار مهدد بالقتل، المعقدون في مصر، مسلسل خطف الأطفال لا يزال مستمرا، والجاني مجهول، ومفاجأة جريدة الرحمة لقرائها الأعزاء، تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. هيا نبيع الدولار. جماعة الإخوان المسلمين اعترضت على مقترح التبكير بانتخابات الرئاسة لأنها لم تتفق على المرشح الذي ستدفع به حتى الآن. الصعود الإسلامي في البرلمان بعيون قبطية. الرحمة تحاور أبرز نواب البرلمان الجديد. مظاهرات التحرير بين الحلال والحرام. توقعات باستمرار تفوق الإسلاميين في المرحلة الثالثة. مفاجآت المجمع العلمي تتوالى. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251 11 3422 818، باسم جريدة الرحمة فرع السادس من أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 السادس من أكتوبر. عدنا بفضل الله.
مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا بكم مجددا في هذه الحلقة المفتوحة ومشاهدها الأربعة. الآن بننتقل للمشهد الثالث وأنا في حضرة واحد من أبرز النقاد الفنيين في مصر، واحد من كتابها المخلصين، ناقد فني بروح إسلامية وسامة طيب، يعني أنا قريب منه بحكم تلمذتي على إيديه في جريدة الجمهورية، فهو كاتب صحفي من طراز فريد. أكثر من أوقات صلاتنا ربما بنصلي مع بعض في زاوية مسجد عقيداتي، يعني يقدم الفن بروح إسلامية، يملك مشروعا فنيا ينطلق من أرضية إسلامية صلبة للغاية، له رؤية خاصة في التعامل في مسألة الاشتباك القائم على أرض الواقع الآن ما بين الإسلاميين كمسيطرين على القرار في الفترة القادمة، وتفاهم بعض رجال الدين بشكل فيه نوع من المصادمة مع الفن وعدم تفهم لرسالة الفن الكاملة، وأيضا التخوف الكبير القائم لدى عدد كبير من الفنانين والفنانات المسلمين في التعامل مع الإسلاميين في الفترة اللي جاية، هذه الإشكالية الكبيرة ورؤية لمشروع إسلامي ضخم لتقديم مسلسل إسلامي أصيل عن سيرة سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مسلسل بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم، هو مشروع فني لكاتبنا الكبير. اسمحوا لي أن أرحب معكم بضيفي الكريم وأستاذي الكبير الأستاذ سمير الجمل. سمير أهلا وسهلا بك.
أهلا بك،
منورنا رئيس.
ربنا يخليك
رئيس. مسألة التعامل ما بين رجال الدين ورجال الفن مسألة صعبة للغاية، دايما او ربما معظم رجال الدين بينظر لرجال الفن انهم اهل غواية، واهل الفن ينظرون لرجال الدين انهم اهل تشدد وانهم ضد الحريات وضد ممارسة هذا الفن لرجال الفن او اهل الفن، بيعتبروا رسالة سامية وتبصير للمجتمع وطرق لمشكلاته بقوالب فنية هي الاقرب للوصول للعامة. مسألة هذا الاشتباك القائم السمير، وانت يعني تملك مشروعا يخصك بشخصك وأنت كاتب لك العديد من المسلسلات والأفلام اللي قدمت فيها الجانب الأخلاقي، لكن خليني أقف مع حضرتك الأول عندي مسألة الاشتباك القائم ما بين أهل الدين وأهل الفن، هذا الصعود الإسلامي والتخوف القائم في المجتمع الفني.
خلينا أولا يعني نقول هو مين اللي خايف أو أعلن تخوفه مما يسمى بالتيار الإسلامي؟ مفيش حاجة اسمها تيار إسلامي، ما إذا كان في تيار إسلامي يبقى في ناس مسلمين مش مسلمين، يبقى المسمى غلط. لكن هو في ناس لها مرجعية دينية أو عندها قدر من الالتزام، وأنا بقول لك الناس دي اللي خايفة أو بعض اللي أعلنوا تخوفهم في الوسط الفني، يعني دول إنهم أولى بيهم يخافوا من رب الكون مش يخافوا من بشر زيهم. يعني إذا كنت أنا عامل حسابي على إنه أخاف من بشر يبقى أنا هخاف من رب الكون إزاي يعني؟ دي حاجة. الحاجة الثانية إنه يعني أهل الفن، وأنا واحد اشتغلت مع الناس دي، اشتغلت سينما وتلفزيون وإذاعة وتقريبا كل المجالات الحمد لله أنا كتبت فيها، لا يمكن تقدر تعمم المسألة دي، بالعكس ناس محترمة، ناس دي شغلتها. نمرة اتنين انا هرجع بالذاكرة، يعني هجاوبك بمشهد مش هجاوبك بكلام. يعني طفل صغير 10-12 سنة بيتفرج على فيلم ربع العدوية، يطلع من السينما يروح يصلي، وده كان فيلم سينمائي. فده تأثير الفن على الناس. نمرة اتنين تعال نرجع للقرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن لخصتنا القرآن الكريم كله في 3-4 جمل، انه من يعمل صالحا يدخل الجنه، من يعمل سيئا يدخل النار، وخلصنا. لكن ايه اللي خلى القران يبقى بهذا الشكل عشان يخش في كل نواحي الحياه؟ مره في سوره النساء يتكلم في حقوق النساء عشان الجماعات اللي بره تقول لك حقوق المراه والمراه والمساواه، هم كن ان انت عايز تحرر المراه غير حريه المراه. التحرر حاجه
والحريه حاجه ثانيه،
حاجه والحريه حاجه ثانيه. الحريه الاسلام دين الحريه. إسلام دين الحرية، لما يوصل لأقصى درجات الحرية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عايز حرية أكثر من كده؟ نمرة اتنين يقول النبي عليه السلام لست عليهم بمسيطر، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده بيقول لسيد الخلق
صلى الله عليه وسلم،
بيقول للنبي الكريم عليه
الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن محدش واسع على حد. نمرة اتنين وأنا واقف في الصلاة أنا بسأل اللي جنبي أنت بدأت بالفتحة الأول ولا قلت إيه؟ لأنه هو بيخاطب ربنا.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى من كرمه أنه هو رب كل واحد لوحده ورب الجميع كلهم في آن واحد.
نعم.
فأنا لما بعمل خطيئة ربنا ما بحسبش اللي جنبي، بحسبني أنا، وهو اللي شايفني أنا، وهو اللي مطلع علي أنا، وهو المتكفل بضميري وعنده حسابه والقائمة في الآخر. فإذا بدل ما أنا بص على إهاب، لا أبص على سمير الأول. بدل ما أدور على عيوبك، لا أنا عيوبي إيه عشان أصلحها.
ابدأ بنفسك أولا.
إذا كنت أنا عشان أبقى مسلم صح
لازم
أدور أنا فين من الإسلام. عشان أبقى مسيحي صح لازم أنا فين من المسيحية الصح. يوم ما أبقى مسيحي صح بالعكس علاقتي بالمسلم وعلاقتي بغير المسلم تبقى جيدة جدا. يوم ما أبقى مسلم صح إسلامنا بيأمرنا باحتضان أهل الكتاب والاحتضان المسيحي واحتضان اليهودي حتى غير على غير على النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يرعن المشرك اللي أذاه. ولما المشهد الشهير لما اتكلم بقى في دراما لما دخل مكة وخلاص كلهم تحت رجليه فاتح ومنتصر
اذهبوا فأنتم الطلقاء أني
فاعل بكم أخ كريم وابن أخ كريم اذهبوا فأنتم الطلقاء. مش دي قمة الحرية؟ إذن إحنا في مفاهيم غلط لا يتحمل وزرها الإسلام نفسه. لكن نتحمل وزرها إحنا.
استمر خليني برضو أوصل مع حضرتك لحل هذه الإشكالية القائمة على أرض الواقع اللي لا أقدر لنا ولا حضرتك ننفيها. في تخوفات قائمة على
تخوفات.
الحل فين بقى؟
ما أنا هقول لك في تخوفات، لأن التخوفات مش بين أهل الدين وأهل الفن بس. التخوفات بين الناس وبعضها. النظام السابق خلى الناس خافت من بعض، تربصت ببعض عن بعد من غير ما انا اعرفك ولا تعرفني. بدليل النهاردة لما بنيجي نتكلم مع بعض المسافة بتقرب، بقول اللي عندي وانت بتقول اللي عندك، وانت بتقرب خطوة وانا بقرب خطوة والناس بتقرب. عشان كده انا مش خايف على مصر. رغم كل الخلاف اللي حاصل ده انا مش خايف على مصر. نمرة اتنين، لو انا ما عنديش فنان وما عنديش ضمير، يعني هم لما يجوا الاخوان او السلفيين هم اللي يحكموا البلد هيرجعوا لي ضميري؟ لا يمكن. يعني انا ما اتعلمتش الاخلاق قبل مبارك، هتعلم الاخلاق بعد مبارك؟ نمرة اتنين، انا اخلاقي كويسة مش عشان خاطر مبارك ولا غير مبارك ولا اللي جاي ولا اللي رايح، اخلاقي كويسة عشان انا. دي قاعدة تطبق على الفن وعلى غير الفن. نمرة اتنين، القرآن لما نرجع نشوف القصص اللي في القرآن. في سورة يوسف بالذات في سورة اسمها القصص، وفي سورة يوسف لما يستهلها القرآن استهلها ربنا سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص. ليه؟ لان هذه السورة سيناريو كامل. فيها سيناريو، فيها مونتاج، يعني المونتاج اختصار مشهد او تقديم مشهد على اخر،
رساله مركزه
فيها فيها مكياج لما راحوا جابوا القميص وحطوا عليه الدم، ما هو ده مكياج كون الغرب يقولوا بالمفهوم الغربي فنستقبله، لكن لما يطلع من القران يقول لك معقوله؟ لا مش معقول، انت ما قريتش ده فده موضوعك انت. فاذا دي صوره المشاهد اللي بين سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر في سوره الكهف. لما قال له انت هتمشي معايا بس ما تتكلمش، ما هو ده عنصر التشويق. هي الدراما ايه غير كده؟ انك لن تستطع معي صبرا. وبعدين لما راح قتل الولد قال له يعني ايه اللي بيحصل؟ قال له مش انا قلت لك ما تتكلمش؟ وبعدين في الاخر كشف له الورق. كان ممكن جه في القران وربنا اعلم بينا طبعا وهو اللي خلقنا، كان ممكن قال له انا هقتل الولد ده عشان كذا وهبني وهعمل الجدار ده عشان كذا.
اذا نخلص الى ان الصوره القصصيه في القران الكريم قدمت نماذج
طبعاً
يتعلم منها
طبعا. والاستاذ سيد قطب الله يرحمه
رحمه الله عليه
كان ليه كتاب بديع جدا اسمه التصوير الفني في القران من احسن ما يمكن.
طب خلينا ننتقل لنموذج عمل السمير، وانت تملك مشروعا فنيا حضاريا متدينا يقدم للعالم اجمع تجسيد لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قصة مسلسل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المشروع الفني الرائع الذي تبناه سمير الجمل ودعا من قبل لاكتتاب شعبي لإخراج هذا العمل الفني الكبير للنور. ايه قصة هذا المسلسل؟ ايه اللي عاوز يقوله سمير الجمل؟ ايه تصورك لإمكانية تنفيذ هذا المسلسل في المستقبل القريب مع هذا الصعود الإسلامي لسدة الحكم في مصر؟
اولا هو ليس مشروع عن سيرة سيدنا محمد فقط، ولكن هو مشروع للتسامح والتعايش. الإشكالية اللي احنا عايشينها دلوقتي اللي بين المسلم وبين المسيح، يعني بطلة العمل راهبة كاثوليكية هي اللي تركت، ودي قصة حقيقية على فكرة. بطلتها كارين أرمسترونج الباحثة والمستشرقة الأيرلندية. انا سميتها ماريا في إشارة إلى ارتباط النبي محمد صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية هدية المقوقس حاكم مصر. كويس. نمرة اتنين، انا في كاتب مصري جميل جدا، كاتب مسيحي جميل جدا، كرم النجار، كاتب كبير، عمل مسلسل عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بموافقة الأزهر الشريف سنة 68. فاكتشفت ده وانا بكتب في المسلسل فقلت يعني اذا كنت انا فرحان بكارن ارمسترونج فمفرح بكرم النجار واستأذنته واخدت شخصيته وحطيتها في الموضوع ده. نمرة اتنين انا كل الشخصيات اللي في المسلسل شخصيات حقيقية يعني كات ستيفن اللي هو يوسف اسلام المطرب الانجليزي الذي اول من انشأ المدارس الاسلامية في لندن ايفون ريدلي وقصتها مع طالبان في افغانستان لما
الصحفية الشهيرة
الصحفية الشهيرة لما نزلت افغانستان واثروها ورجعت قالوا لها اتصابوك ازاي وقالت لهم محدش قرب لي محدش عمل حاجه كل اللي طلبوه منها في افغانستان لما ترجعي ارجوك بقرا عن الاسلام شويه عشان وانت يعني قعدت معانا 10 ايام وشفتينا عن قرب الست بعد ما رجعت بعد بسنه قرت وشافت ودخلت نمره اثنين شخصيه كارين ارمسترونج كتابين موجودين على فكره في مصر من اجمل ما يمكن ولم تعلن اسلام على فكره وده ما يهمناش يعني كل واحد لكم دينكم ولي دين ما عندناش مشكلة لكن فكرة التسامح والتعايش بين المسلم والمسيح نمرة اثنين في قصة حب جميلة جدا في المسلسل بين موسى الشاب المصري الذي يدرس الدكتوراه يعمل دكتوراه في كامبريدج في لندن ومريم الإيرانية هل قلبها سني ولا قلب شيعي طب إذا كان المسلم يتزوج المسيحية ما يتزوجش الشيعية ومين اللي مخوف الناس من إيران وهل إيران العدو الأول لنا ولا العدو الأول لنا إسرائيل الصهيونية فالمسلسل في إطار من الدراما الكاملة يعني مشاهد أكشن ومشاهد حب ومشاهد دمها خفيف في بعض الأحيان لأن أنا أزعم أن أنا عندي الحتة دي شوية يعني فإحنا عملنا ده عشان نقول للناس أدي الحكي اللي ممكن يبقى مفيد للبيوت وفي نفس الوقت لأول مرة أنت بتكلم الغرب بقى تقول له أنت ما تعرفش محمد أسأت إليه طب تفضل اعرف طب ما احنا طول النهار على القنوات العربية بتاعتنا عمالين نترجم في مسلسلات ونترجم في أفلام وحتى كل الدول بتعمل قنوات عربية دلوقتي إيران ليها قنوات عربية تركيا ليها قنوات عربية أمريكا ليها قنوات عربية روسيا. الصين كوريا روسيا فرنسا كل دول احنا فين من العالم ده نمرة اتنين بننفق قد ايه في الإعلام وبننفق قد ايه على الفن عشان نمجد تجار المخدرات ونمجد الداعرات ونمجد الفاسدين وكانت النتيجة ايه ان انهارت منظومة الاخلاقيات في الشارع الفن يستطيع انه يلبي كل احتياجات الانسان بشكل راقي جدا تستمتع انت لما بتقرأ القرآن بتتنغم بالقرآن الكريم لما بتشوف نمرة اثنين التسامح والتعايش مع 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 الناس مش بس المسيحي بيعتبر يعني اخواننا شركائنا في الوطن لا مع المسيحي ومع اليهودي لان اليهودي غير الصهيوني ومع حتى البوذي كمان انا مش مطالب ان انا يعني اقاتل الناس الا اذا جه هو قاتلك في دينك وانه متعايش معاك في مدرستك وكان دم مختلط بدمك في حرب اكتوبر وفي غيرها من الحروب من باب اولى ان هو ده شريكك في الوطن وده اللي بيقوله المسلسل كمان نمرة اتنين انا يمكن قلت لي حتة الاكتتاب انا كنت ماشي في المشروع ده يمكن كلمت بعت للشيخ فضيلة المفتي علي جمعة باعتبار مؤسسة مصر الخير ولكن اشترط ان انا اجيب موافقة الازهر الحمد لله انا خدت موافقة الازهر وبشكل جيد جدا الناس اشادوا بالعمل قعدوا قروف 8 شهور يعني واخدت موافقة الشيعة كمان على المسلسل لان انا احاول في هذا المسلسل التقارب بين السنة والشيعة انت ليك مذهبك وده ليه مذهب لكن احنا لنا راية واحدة تجمعنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
امر اتنين يبقى المسلسل مشروع قومي
هل نقدر نقول يا سمير ان هذا المسلسل يصلح نموذجا لامكانية يعني او ربما يمثل حالة التعايش اللي احنا بنشهدها ما بين الفنانين واهل الفن ورجال وعلماء الدين واهل وقادة التيارات السياسية ذات المرجعية الاسلامية في الفترة القادمة
ما هو انت يعني اذا جاز لي التعبير ان انا اتكلم عن مشروعي انا وحاجة انا بقول لك بدل ما انت في الكلام بتنتقد بعض مشروعات فنية فيلم او مسلسل وبتنتقد فيه جوانب غير اخلاقية انت حبيت تقدم نموذج للناس نمرة اتنين انا عايز اقول للناس حاجة بمنتهى البساطة العمل الكوميدي الذي لا يتوغل في أخلاقياتك ولا يهدم أخلاقياتك ده اللي بيعمله بياخد ثواب لأنه بيفرج عنك كربة وانت قاعد يمكن مهموم ولا كذا فتبسمك في وجه أخيك صدقة فالعمل الكوميدي ده صدقة لكن تعمله ازاي هو ده بقى يعني ما تجيش جنب ثوابتي وجنب أخلاقياتي وتحاول تنكش فيها يعني خلي الأمور دي أنا ممكن أهزر معاك من غير مجرح مشاعرك وممكن أهزر معاك وأهينك ده مش هزار معاك.
نعم.
ده في فرق بين ان انا اضحك معاك وفرق ان انا اضحك عليك.
نعم.
نمرة اتنين، المسألة السخرية ده قزم ودي تخينة وده رفيع، دي سخرية من خلق الله.
نعم.
ده ما تضحكش في حاجة. نعم. نمرة اتنين، احنا نتعلم بقى اللي بيقول الكلام ده. انا بقول لاخواننا يعني رجال الدين، يستطيع الفن ان يحل الكثير من المشاكل وان يتحول الى قاطرة تجر عربات الوطن باكمله، لان هذا اللون محبب. واحنا دينا طالعين على التلفزيون، هو التلفزيون نفسه ده يعرض برنامج زي ده بنتكلم فيه. نعم. عن شيء مفترض انه له قيمة، وعن اشياء اخرى ليست لها قيمة.
نعم.
نمرة اتنين، زمن المنع انتهى. خلينا نتكلم بصدق، يعني اذا كان في قنوات طلعت عشان تعمل هلس للناس 24 ساعة معروفة دلوقتي القنوات اللي ظهرت دي كلها، فانا بدل ما ادور على منحهم ازاي، لا انا اعمل البديل
اللي هو مسألة الاعلام الموازي يعني.
هو ده.
نعم.
فانا كمان يعز عليا بعد مجهود 4 سنين في هذا العمل ان انا يعني المنتجين اللي موجودين وبينفقوا بال30 و40 مليون على مسلسلات عشان تمجد سير خليعة وراقصات وعوالم، ان انا اروح اقول لهم النبي اعمل لهم مسلسل، مش هعمله مسلسل مش شبههم.
نعم.
انا عارفهم كويس، انا في الوسط الفني وعارفهم.
نعم.
ولذلك انا غير قلق نهائيا على هذا المشروع، وعارف انه هيجي وقته، لكن نعم. موضوع الاكتتاب انا صرفت النظر عنه لسبب.
نعم.
انه بقى في اكتر من مشروع اكتتاب بعد الثوره.
نعم.
للعشوائيات ومشروع زويل وكذا. فانا دلوقتي هذا المشروع في شاب سعودي عربي انطلق معايا اول خطوه في هذا العمل، هو شركه فنيه بسيطه، ولكن ده هيكون النواه الاولى لهذا العمل. انا اتصلت بالايرانيين، اتصلت بالاتراك، بعلن من خلال القناة عندكم انه اي جهة تحب تشارك في هذا المشروع.
نعم.
في قنوات كتيرة جدا هنعلن عنها قريب ان شاء الله داخل، لانه لازم يترجم لعدة لغات.
تتصور بس سمير واحنا بنتكلم عن مسألة التمويل، ما طرحناش مسلسل زي ده، ايه تصورك لميزانيته، ايه حجم الانفاق اللي حضرتك محتاجه لاخراج هذا عمل فني كهذا في يحمل هذه الرساله ويقدم هذه الفكره، التمويل قد ايه اللي مطلوب؟
يعني احنا انا الميزانيه المبدئيه معموله في حدود 10 مليون دولار. لما تيجي تبص لهم الرقم يبدو الاول وهله انه بتتكلم في 60 مليون جنيه.
نعم.
60 مليون جنيه في بعض المسلسلات بتنتج السنه اللي فاتت كانت مكلفه 80 مليون جنيه.
نعم.
فيش مشكله.
نعم.
اغلب المسلسلات العاديه دلوقتي بتتكلف 45 و30 مليون.
نعم.
فده كلام يعني بالنسبه لنمره 2 ده مشروع تجاري بحت. اذا كان مشروع له رساله فهو ايضا العمل الفني فيه جزء تجاره، وده مش عيب.
نعم.
ما التجاره فيها اركان حلال وفيها تجاره حرام، يعني. نعم. واحد بيتاجر بيعمل فرن عيش مثلا او بيبيع قماش، وواحد بيفتح خماره، ده موضوع.
نعم.
تاني.
نعم.
بيسميها تجاره برضو.
نعم.
او اللي بيشتغلوا في تجاره الاجساد يعني مثلا.
نعم.
فالفكره كلها انه مشروع مربح. ليه؟ لان انت اذا كنت بتبيع العشر قنوات عربيه هنا، لا انت هتبيع للعالم كله.
نعم.
لانه هيترجم للعالم كله.
نعم.
فانا بقول انه الميزانيه مش كبيره. نمرة اتنين، انت بتعمل مشروع مع ايران، بتعمل مشروع مع تركيا، بتعمل مشروع مع اوروبا، لانه كمان فكرة عندك 4-5 مليون عايشين في انجلترا.
نعم.
وعندك في انحاء العالم في مسلمين موجودين.
نعم.
في انحاء فهو مشروع.
يعني تصورك انه يكون مسلسل عالمي يترجم لكل لغات العالم،
لانه هو شخصياته كلها عالمية.
نعم.
يعني من كل الدول زي ما انا حكيت لحضرتك كده، من ايران ومن تركيا ومن كذا، وانا يعني بنتهز الفرصه في وجودي في قناه الرحمه. وخلينا ننطلق، وانا ما كنتش عايز اتكلم كتير، انا كنت انت عارف الموضوع، انا بمشي خطوه بخطوه.
نعم.
النهارده بعد موافقه الازهر الشريف وبعد موافقه الطائفه الشيعيه او الشيعه.
نعم.
على المشروع، وبعد اكتمال العمل كاملا، انا بقول الشركاء قادمون.
نعم.
والمسلسل لازم.
نعم.
لا تواضع فيه.
نعم.
يطلع.
نعم.
لازم. نعم. يطلع بمستوى عالي جدا.
نعم.
يليق باسم صاحب المسلسل.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
مساله ارتباط المسلسل باسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الارتباط هنا ايه، ومساله جزئيه اخرى تمثل حاله من الاشتباك ايضا بين اهل العلم واهل الفن او اهل الاسلام او علماء الاسلام واهل الفن، مساله تجسيد الشخصيات المهمه في المسلسلات المختلفه، تجسيد الصحابه، تجسيد بعض الرسل، دي الاشكاليه دي.
انا بعيدا عن الحلال والحرام في هذه الرؤيه، انا ليا رؤيه انسانيه بحته.
نعم.
واعتقد انها تكاد تكون تغطي المساله كامله.
نعم.
ويمكن كنت بتكلم مع زميلنا الكاتب الكبير استاذ مجدي احمد،
ضيفنا في الفقره الجايه ان شاء الله،
الفقره الجايه، وقلت له انا رؤيتي من هنا انه مثلا الشاب اللي عمل سيدنا يوسف.
نعم.
والمسلسل كان جميل جدا والناس كلها شافته برغم الحظر اللي كان عليه من الأزهر الشريف. أولا أنا ضد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة
صلى الله عليه وسلم. نعم.
يعني بدل زمان. ليه؟
دي واحدة.
لأنك عندك حيل درامية تستطيع أنك نمرة اثنين أنا مش شايف إنه في حد مع احترام لكل الفنانين إنه في حد طلع في مشهد معين أو كذا ويجي يعمل الدور ده.
نعم.
فدي مسألة. نمرة اثنين أنا بقول قلت له تصور الأخ اللي هو عمل سيدنا يوسف. الشاب ده وطلع وهو ماشي في الشارع بيشتري حاجة فتخانق مع واحد هيتخانق معاك نبي ولا هيتخانق معاك شخص والناس عارفاه طبعا انه ظهر في دور سيدنا يوسف الطفل الصغير اللي عمل دور سيدنا يوسف وهو صغير لما اتعاملوا معاه زمايله في الحضانة او في المدرسة اتعاملوا معاه لانه نبي ولا على انه طفل دي تعمل بلبلة عند الناس حتى اوروبا في اوروبا يمكن عندهمش الخط الفاصل بين حرية الابداع وبين قداسة الدين يعني عملوا المسيح بأكثر من صورة طبعا اخواننا المسيحيين هنا عندهم القداسة دي زينا في الحتة دي وعندهم الحساسية دي يعني عندهم لكن بره في الغرب بيعتبر ده حرية ابداع ولذلك
يعني نقدر نقول ان هذا المسلسل بره دائرة الاشتباه
خالص تماما يعني انا لا يمكن اعمل موضوع زي ده نمرة اتنين هو بيجمع بين الشكل المعاصر زي ما انا حكيت لحضرتك ومقتطفات من السيرة ايام سيدنا محمد عليه الصلاة
والسلام
واخترت صهيب وخباب كان مزاجين لمعانا لعالمية الإسلام ده ينتمي لجذور فارسية وصهيب الرومي يعني ينتمي إلى أوروبا دلوقتي المفاهيم العصر الحديث يعني فهو مسلسل لأنه التواضع فيه تواضع بمعنى أنك أنت لو استسهلت فيه في إنتاجه ما يطلعش من المستوى اللي أنت قعدت تعمله يمكن ده العمل الوحيد العمل رقم 17 أو 18 عندي في 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 انتاج الفني السينمائي او التلفزيوني ولكن العمل الوحيد اللي كتبته من A to Z من غير ما اطرق باب اي منتج لانه لازم يبقى له طالما انه عمل استثنائي لازم ظروف انتاجه تبقى ظروف استثنائيه ايضا
ويكون مشروع العمر لسمير الجبل
طبعا وان انت كمان عايز اقول لك على حاجه وده اعتراف انا وانا على مشارف الستين دلوقتي لما اربع خمس سنين قعدت اشتغل في المسلسل واكد لك انا كنت بحب سيدنا محمد ايوه
صلى الله عليه وسلم.
بس دلوقتي الحب اختلف بقى حب مبني على العاطفه ومبني على العقل لان قريت بقى دخلت في صحيح البخاري وصحيح مسلم والرحيق المختوم وزاد المعاد
يعني نقدر نقول ان الناقد الفني سمير الجمل سيتحول بعد هذا المشروع الضخم الى داعية اسلامي
والله بس كل واحد له سلوك طيب هو داعية داعية اسلامي او داعية مسيحي ما انت بتعبر عن نفسك يعني انا لما اكون في مكان بنزل فيه الاول مره باخد انطباع من اهل المكان نفسهم
سمير الجمل استاذنا في الصحافه واستاذي الكبير في جريده الجمهوريه ثم ضيفنا العزيز في هذه الحلقه بشكرك شكرا جزيلا لهذه الاضافات وبنتمنى يجي اليوم اللي نبارك لك فيه على انطلاقه مسلسلك ومسلسل الامه والنموذج اللي بيقدم رؤيه الفن وامكانيه التعامل والمعايشه بين اهل الدين واهل الفن في عصر السيطره الاسلاميه والزهو الاسلامي على ارض الاسلام في مصر وكل الدول الاسلاميه.
وانا عايز بس اقول للفنانين اولا في فنانين محترمين جدا يعني بيأدوا الفروض بشكل كويس والفن ده بالنسبه لهم عمل كويس وفي ناس من اخواننا يعني لا بقول للفنانين وبقول لاخواننا الاباط ما تخافوش بالعكس ده لما يبقوا في ناس متدينين ويعرفوا ربنا هيحافظوا عليكم يعني بشرع ربنا فمحدش يخاف لانه الوطن انت مش ضيف على الوطن الوطن ده وطن بتاعك بتاع المسلم وبتاع المسيحي في نفس الوقت فالكلام اللي بتقوله امريكا واللي بيقوله الغرب هم مش هيبقوا احن علينا من اخواننا اللي شاركونا الدم والتاريخ واللقمه والحياه والعيش ان شاء
الله. استاذ سمير جمل اتمنى 2012 يسر انطلاقه مسلسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا وان شاء الله تكون ضيفنا في حلقات كثيره قادمه باذن الله. مشاهدي الكرام شكرا موصول لكم لمتابعه هذه الفقره لكن خليكم معانا لسه في فقره جايه مع واحد من ابرز كتابنا الصحفيين الذين مارسوا عملا سياسيا ضخما يعني صولات وجولات دارت بين وبين النظام السابق ذهب إلى فلسطين سيرا على الأقلام ثم اعتقل في عصر الرئيس السابق قصة عظيمة جدا أنا بأفخر بانتمائي لنقابة بتجمعني فيها بسمير الجمل ومجدي أحمد حسين ضيف فقرتي الأخيرة الفقرة السياسية في هذه الحلقة فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
سنعود إن شاء الله. الشروق. التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية
فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%.
اتصل على 010-211-977 أو 010-211-970
لتحصلوا على اللاصقة السحرية بسعر رائع فقط
99 جنيه
زائد مصاريف الشحن. اتصلوا لتحصلوا على علبة بها 10 لاصقات سحرية. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها.
اتصل على 010-211-977 أو 010-211-970.
ولو حصلتم على عبوتين سوف تحصلون على الثالثة مجانا.
الشروق وداعا للشعر الأبيض وداعا لعلامات النشيب المبكر مع المنتج الأول في العالم بلاك سيرم الذي يقضي على الشعر الأبيض نهائيا في خلال 6 أيام. نعم 6 أيام ونتحدث. بلاك سيرم يعمل على إعادة لون الشعر للون الطبيعي ويعالج الأكسدة المسببة للشعر الأبيض، وأيضا يقوم بتنشيط مادة الميلانين المسؤولة عن تلوين الشعر الأبيض ويزيل أثار الصبغة ويعالج الشعر من أثار الصبغة والسشوار. يقوم بلاك سيرم خلاصة زيت السيرم الأسود بتلوين بصيلة الشعر من الجذور إلى أطراف حتى يعيد تنشيط خلايا بصيلات الشعر المسؤولة عن إنتاج مادة الميلانين المسؤولة بدورها عن تلوين الشعر الأبيض، وأيضا يقوم بتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس. البلاك سيرم تظهر نتائجه تدريجيا من اليوم الثالث باستخدامه. من أخطر أنواع المشيب هو المشيب المبكر، وده بيصيب صغار السن والشباب في سن 20، ومن أهم أسبابه العامل الوراثي والانفعالات النفسية الشديدة وسوء التغذية، وأيضا الإسراف في استخدام المكواة والسشوار والصبغات الضارة. وكان دايما الحل الوحيد هي الصبغة، وهي حل مؤقت ومكلف ومدمر في نفس الوقت، فهي تسبب تقصف وتساقط الشعر بكثافة ووقوع الشعر وتسبب الصلع. حيث يعمل البلاك سيرم سبري الأصلي خلاصة زيت السيرم على تلوين بصيلة الشعر من الجذور إلى الأطراف ويزيل آثار الصبغة ويعالج الشعر. يعني البلاك سيرم سبري 2 في 1 يرجع الشعر إلى لونه الطبيعي الأصلي، وكمان يعالجه من آثار الصبغة الموجود فيها قبل كده. يعني بكده احنا بنقدم البلاك سيرم سبري خلاصة زيت السيرم الأسود لعلاج الشعر الأبيض تدريجيا وإعادته إلى اللون الطبيعي، وأيضا علاج الشعر من أثار الصبغة والسشوار بلاك سيرم الذي يقضي على الشعر الأبيض نهائيا في خلال 6 أيام. نعم 6 أيام ونتحدى. احصلوا الآن على بلاك سيرم من ستار شوب بسعر 119 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على 011-22-400-093 أو 011-22-400-094 أو 011-40-200-303 أو 011-40-20-60-60.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتوجد.
عدنا بفضل الله.
مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم جدا في آخر فقرات حلقتنا المفتوحة النهاردة آمال وألام. بنختتم أو بنختم معاكم الليلة آخر يوم في سنة ميلادية مضت مليئة وحافلة بالأحداث، أحداث غيرت وجه مصر ووجه العالم العربي والإسلامي. ثورة عظيمة قامت في أول شهر من هذه السنة، ليلة رأس السنة اللي فاتت، رأس السنة المالية، كان أول مسمار الدق في نعش النظام السابق، ليلة حديثة كنيسة القديسين في اسكندرية. بنعيش الليلة هي نفس ذكرى هذا الحادث الأليم اللي كان اللي مثل المسمار الأول في نعش النظام السابق. بنعيش معكم هذه الليلة آمال وآلام الأمة المصرية والأمة العربية والإسلامية. عام انقضى بكل ما فيه من آمال وآلام، ونستقبل عام ميلادي جديد نطمح فيه لآمال عديدة، ونطوف حول بعض الألام التي نتمنى أن يتم تفاديها. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي وأستاذي الفاضل الكاتب الصحفي الكبير والمناضل السياسي المعروف رئيس حزب العمل وأستاذنا الفاضل أستاذ مجدي أحمد حسين. منور يا رئيس.
أهلا بك، تنورك أنت
رئيس. وإحنا بنتحدث عن آلام وأمال 2011 وأمال وألام 2012، من أيام قليلة القوات الأمن كانت أعلنت عن، أو السلطة في مصر أعلنت عن وجود مخططات دولية ربما لإسقاط الدولة المصرية، ومن يومين ثلاثة تم اقتحام بعض المنظمات الحقوقية وتوجيه اتهام ليها بإثارة الفتن على أرض مصر، المساعدة في بعض المخططات. وكان على في الزميل وائل الإبراشي في برنامج الحقيقة استضاف أو أعلن أن هناك فتاة تسمى دولة عيسى، هي مديرة البرامج، برامج الحملات الانتخابية السابقة بالمعهد الجمهوري التابع للولايات المتحدة الأمريكية، تحدثت عن أسرار كبيرة تتعلق بعلاقة الكونجرس الأمريكي وحقيقة تدخله في الشؤون الداخلية لمصر، عن طريق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب المصرية بمنحها معوناتها إلى مقابل جمع معلومات عن مصر. معنا مقطع فيديو من حلقة الزميل وائل إبراشي في دريم ودولة عيسى والاعترافات اللي بتقولها عن تدخل أمريكا في الشأن الداخلي المصري، هنشوفها مع حضرتك مشاهدي الكرام. هنشاهد مع حضراتكم هذا المقطع من برنامج الزميل العزيز وأستاذنا الفاضل أستاذ وائل الإبراشي في دريم مع دولة عيسى اللي بتتكلم فيها عن تدخل أمريكي في الداخل المصري. هنشوف مع حضراتكم ونرجع لضيفنا العزيز الأستاذ مجدي أحمد حسين للتعليق عليه واستكمال فقرتنا السياسية في هذه الحلقة.
الأحزاب الليبرالية
يعني ديت كانت بتجيلي، انا ما كنت بدرب، انا اول ما اشتغلت قلت لو انا طلبت منهم تدريب للاخوان والسلفيين وهم قالوا لي لا انا هسيب الشغل. بس كان بيحصل ايه، ان الاخوان والسلفيين يتدربوا، بس بيتدربوا حاجه اسمها ان هم مع مجموعات اخرى فيتكتب مجموعات اخرى، بس لو هم اتدربوا بصوره فعليه وكاتبين ان هم من حزب الحريه والعداله يتكتب ان هم مستقلين في الداتا اللي في تبعت لواشنطن، ما بتكتبش ان احنا بندرب الاخوان او بندرب السلفيين. دي حاجة. الحاجة الثانية ان هم بصراحة قالوا احنا مش هندرب احزاب اسلامية، عشان احنا لو دربنا احزاب اسلامية احنا كده بننهي للكونجرس قالنا عليه، وقالوها كذا مرة وقعوا بيها، وانا اواجههم يقولوا لا احنا ما قلناش كده.
طيب طبعا اخوان المسلمين والاحزاب السلفية هتسمع ده دلوقتي هيفرحوا جدا انه هو يعني الاحزاب الليبرالية هي اللي يعني مدعومة من الولايات المتحدة الامريكية ومن الحزب الجمهوري. كمان قلتي انه الفلوس بقى عايز، انت عندك ايه الفلوس؟
انا قبل ما اقول موضوع الفلوس، اللي خلاني اشك ان المساله ممكن تكون فعلا مساله ان هم مش عايزين يبينوا للجهات المعنيه في مصر الفلوس دي جايه لهم منين. انا كنت في اسوان الشهر 10، رجعت من اسوان اتلاقيت المكتب عندي مقلوب، فيه يا جماعه عايزين نلم كل ورقه في المكتب ونبعتها لواشنطن. طب ليه؟ لا احنا عايزين نلم كل ورقه ونبعتها لواشنطن عشان في ضابط جيش حضر لنا تدريب. طب رحت سالت المدير ايه يعني لو ضابط جيش حضر لنا التدريب؟ ديت هتبقى المسؤوليه على عاتقه هو مش علينا احنا، احنا بندي ماده، الماده عامه ما فيهاش اي حاجه. طب ايه اللي دربك؟ لا جمعوا كل حاجه، جمع 7 سنين شغل وراح وداهم لزيروكس، وانا كنت مسؤول عن البرنامج ده.
وداهم فين؟
زيروكس.
آه.
ان هو يتطبعوا ويتعمل لهم سكان ويسافروا على طول لواشنطن.
ليه؟ مين ضابط جيش مين اللي حضر؟
هو
الجيش المصري؟
ضابط جيش في الجيش المصري ده كان حاضر تبع مدربه، وسالت المدربه قالت لي لا ده متقاعد، بس اللي حصل ان اتنين
لما عرفوا ان هو ضابط جيش بعد كده فقالوا لكم لا لازم نشحن الاوراق دي كلها.
نشحن الاوراق ليه؟ اصل احنا خايفين ان الداتا دي توصل للامن ويعرف مين اللي حضر لنا التدريب. ورحت قلت لهم الامن لو عايز يعرف حاجه هيعرفها, ظابط مش ظابط هيعرفها. فقلت لا, هو ممكن اللعب ان هم مش عايزين يكشفوا ورق الفلوس كلها اللي جايه لهم, وده كان سبب من اسباب ان مدير المنحه استقال في شهر 2 ولا في شهر 3 معايا استقال.
اذا شاهدنا مع حضراتكم هذا المقطع من برنامج الحياه اللي بيقدمه الزميل الفاضل العزيز الاستاذ وائل الابراشي ودولة عيسى مديرة برامج الحملات الانتخابية السابقة بالمعهد الجمهوري التابع للولايات المتحدة, واحد من المعاهد التي تم اقتحامها مؤخرا. مجدي, تعليق حضرتك على هذا المقطع واعتراف من واحدة من العاملين السابقين بالمعهد بوجود مخططات امريكية لزعزعة الداخل المصري من خلال برامج سميت او عنونت ببرامج التدريب على الحملات الانتخابية, هذه المسميات وتعليقك على اقتحام الامن, يعني لما الامن اقتحم بعض المنظمات الحقوقية قامت الدنيا ولم تقعد والعالم كله بيعلق لا ده حقوق انسان وما حقوق انسان, تعليق حضرتك على هذه المسألة في ظل هذه الاعترافات اللي قالتها دولة عيسى الوائل البروشي.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي المشكلة بس ان المقطع مبتور وانا ما شفتش فيه المخططات, ما سمعتش, يمكن انت سمع البرنامج كله
يعني هو
الكلام المنشور.
هي قالت
هم بياخدوا تدريب,
قالت انه بيتم عمليات تدريب لاعداد كبيره من على حملات الانتخابيه دي, تقرير احنا بنسمع عنها دايما مع عمليات التدريب, واحنا كصحفيين كانت بيجينا دعوات لحضور مثل هذه الحملات. لكن هي ما تحدثت عنه انه تم جمع كافة الأوراق الموجودة في المكتب وشحنها لأمريكا والولايات المتحدة عشان خاطر ما يتعرفش مصدر تمويلهم إيه ولا الحاجات اللي بيعملوها. مسألة الاستخدام البعد الطائفي في عمليات التدريب, مسألة استبعاد الإسلاميين من عمليات التدريب. تعليقك على هذه المسألة.
خلينا نتكلم في الموضوع بغض النظر عن هذه الفقرة يعني وفي اتصال بها أيضا.
نعم.
المسألة أن هذه الأمور كانت مقننة ومنذ عهد مبارك ومنذ عشرات السنين.
نعم.
أصبحت قانونية. فأنا يعني من ناحية نحن ندين التدخل الأجنبي, ولكن كمان أنت لا تضع المواطنين في وضع ثم فتنة.
نعم.
أنك تسمح لهم بهذا ثم تحاسبهم. القوانين أباحت منذ عهد مبارك, وهذا لم يلغى حتى الآن, حتى هذه اللحظة, الحصول على تمويل أجنبي مقنن, وبس الشرط الوحيد أنك تبلغ وزارة الضمان الاجتماعي.
نعم.
أو الشؤون الاجتماعية فيما سبق.
نعم.
اديها نسخة, وكانت تصدر كتب هذا الكتاب بتمويل السفارة الفلانية أي على الغلاف الخارجي.
نعم.
يعني إذن هذه الندوة بتمويل الجهة الفلانية.
نعم.
إذن التمويل الأجنبي اللي كان بيهدف لعمل تحقيق أغراض النظام الغربي, لأن ما حدش بيمول شيء لوجه الله.
نعم.
إلا احنا بيننا وبين بعض كمسلمين.
نعم.
لكن هم بيمولوا لتحقيق أغراض معينة بأولويات معينة بأجندة معينة, وبالتالي قلنا أن هؤلاء ليسوا يعني
مش مخلصين
مش مخلصين هم أعداء الأمة, بل فيهم اختراق صهيوني كمان.
نعم.
يعني ما تعرفش مين اليهودي والصهيوني.
نعم. استاذ مجدي, مسألة هذا البعد في توظيف منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في اختراق المجتمع المصري وإلقاء باللوم على هذه المنظمات في الفترة الأخيرة, بل واقتحام هذه المكاتب واعتقال بعض من العاملين فيها, في وجهة نظرك هل ده تصرف يعني منطلق من قواعد بيانات موجودة وإن الناس دي فعلا بتخطط لزعزعة الاستقرار الداخلي, ولا هي شماعة؟ البعض يقول إن هذه الشماعة المجلس العسكري بيعلق عليها عدم قدرته على السيطرة على الموقف.
أنا رأيي استكمالا لحديثي وردا على هذا, أن الوضع الصحيح هو إلغاء كل القوانين التي سمحت بهذا وعمل قانون جديد يضبط العلاقات مع الخارج.
نعم.
بمعنى أن هذا إحنا مش عايزين معهد لجمهوري ولا معهد ديمقراطي يعلمونا ديمقراطية. إحنا ممكن نعلمهم الديمقراطية, وعلى فكرة الديمقراطية الأمريكية في مؤاخذات عليها بالمفهوم الغربي.
نعم.
نفسها, واللي بيروحوا الانتخابات 40% من الناخبين لان ما عادوش يثقوا في الديمقراطيه.
نعم.
هذا موضوع عايز
حلقه ده يا ريس.
انا كاتب فيه كتير.
نعم.
ودرسه وانا دارس المجتمع الامريكي والنظام السياسي الامريكي.
نعم.
واعرف ايه اللي تستفيد منه وعارف عيوبه كويس جدا.
نعم.
وبالتالي ما هماش اساتذه ولا حاجه في الموضوع ده.
نعم.
وبالتالي انا شايف ان السماح بالوجود اللي سمح بالمعهد الجمهوري ولا تحمل هذه المسؤوليه.
نعم.
بدل الاقتحامات ولا بتاع انت تجيب لي اوكار تقعد معروف هي بتخدم اجندات غربيه وبعدين تيجي تقتحمها وهي ده اللي بيبقى شكلك وحش. فاذا انت اصلا
ربما ده من اوزار
الحرب السابقه
يعني.
وليكن.
نعم.
اذا انا علي ان انا اكون شجاع واعلن ان انا مستقل عن الغرب وما مش عايز منه لا معونات ولا قروض وساعتها كل الامور هتتظبط. لكن ما يجيش على المواطن اللي انا سمحت له. انت عارف قطر التطبيع مع اسرائيل خلى اي واحد يطلع يتعامل مع اسرائيل لا يقول لك انا بطبق سياسه الدوله. درجه مره في مواطن اتصل بالسفاره الاسرائيليه وقال لهم عايز اشتغل معاكم جاسوس في التليفون ايام عادل مبارك. وبعدين طلع ان حسين سالم هو الجاسوس الاول وطلع مبارك هو الجاسوس الاول. فاذا يعني اعلان استقلال مصر بشكل مقنن وهو الاهم.
نعم.
اعلان مش هعمل اجتماع اطلب 35 مليار دولار معونات هي دي اخطر من هذا. وبالتالي تصفية هذه العلاقة المقلوبة ان مصر تابعة للغرب وعشان كده بيطلع بيان ويقول ويدين وكذا وكذا لان انا بيقول انا بصرف عليك. فالمليار ونص او الاثنين مليار المعونة الامريكية لا قيمة لها.
نعم.
في سوق المال المعاصر يعني هذا مبلغ تافه.
نعم.
ومحدش اساسا بيبيع استقلاله باي مبلغ اجان.
نعم.
فهو ده يعني مش عايز ندخل في الفروع.
نعم.
هذه معركة في الفروع وحصلت كتير أيام عهد.
نعم.
مبارك.
نعم.
أنا أقول للمجلس العسكري ما تكررش نفس الموضوع. عهد مبارك كان يخوض معارك وفلان وناس تحولت للتحقيق وإنها جاسوسة مش عايز أقول أسماء وبعدين بقت ملء السمع والبصر في التلفزيون الرسمي.
نعم.
حصلت مساومات معهم.
نعم.
وممكن دي تكون حملة وتحصل. أنا مش عايز أعمل على مواطنين أنت هم مجني عليهم بزاوية معينة.
نعم.
إن هم تقال لهم روحوا خدوا فلوس بس قولوا لنا عليها دون كوبي نسخة من اللي يجوا فعملوا كده.
نعم.
يدوا صورة في وزارة التضامن صورة في وزارة صورة للحكومة الأمريكية وصورة موجودة جوه المقرات دي.
نعم. إذا خلينا
فأنا عايز أحل الموضوع من. نعم. الجذور
نفض الاشتباك نقول في أزمة قانونية في هذه الجزئية محتاجة حل قانوني وليس حل أمن.
أيوة.
نعم. نطلع من هذا
الملف سياسي.
نطلع من هذا الملف مجدي ونرجع لأصل حلقتنا وهو قراءة في هذه الأزمات السياسية الأفراح والأطراح التي عشناها في 2011 ورؤية لمستقبل تأسيس الدولة المصرية على أساس ديمقراطي سليم ووفق رؤية تتوافق والضوابط التي يتعايش مع المجتمع المصري بأغلبيته الكاسحة في 2012. تصورك لآلام وأمال 2011 ورؤية لآمال وبشريات 2012.
هو الحقيقة هو عام 2011 كان عام يعني الأمل والفرح تطغى على الآلام.
نعم.
يعني دي آلام الولادة.
نعم. مخاض عسير.
مخاض عسير.
نعم.
لكن ما أقدرش أقول فيها آلام بالمعنى بقدر ما فتحت من أمال.
نعم.
وبالتالي هذه سنة دخلت التاريخ وهذه ثورة دخلت التاريخ ونحن في مرحلة جديدة في حياة الأمة وبالعكس لم تقتصر على مصر وحدها اقتصرت امتدت الى الأمة العربية.
نعم.
واعتقد اننا دخلنا مرحلة ولا عودة للخلف اطلاقا واي محاولات لعرقلة الثورة وعرقلة قامة نظام ديمقراطي كامل ستبوء بالفشل
بإذن الله. إن شاء الله ربنا يكرمنا وتكمل على خير إن شاء الله.
إن شاء الله. فأنا متوقع أن النظام عملية تسليم السلطة ستتم رغم عملية البطء شوية فيها وكل ما تتم مبكرا يبقى أفضل. أنا بقترح وأتوقع نجاح العهد الجديد من الحكومة المنتخبة اللي يغلب عليها الطابع الإسلامي وكنت أرجو أن أول حكومة تكون حكومة وحدة وطنية للتأكيد أن.
نعم.
عايزين كل البلد تشارك في بناء.
نعم.
مصر.
نعم.
لأن في نقطة في اتفاق عليها بين الجميع أن مصر نزلت إلى الحضيض ونريد أن نرفعها إلى السماء
إن شاء الله.
مرة أخرى
إن شاء الله.
وبالتالي هذا المفروض لا يختلف عليه الوطني سواء. نعم. كان مسلم أو مسيحي أو ليبرالي.
نعم.
أو.
نعم.
إسلامي
بالتأكيد المخلصين
أو القومي أو اليساري.
نعم. المخلصين
عندنا برنامج مشترك.
نعم.
برنامج مشترك أن مصر بقيت رقم 120 في مؤشرات التنمية.
نعم.
يعني ما وراناش غير بعض الجزر في محيط الهادي أو حاجات.
نعم.
زي كده ويمكن بعضها سبقنا. فدي اول نقطه. النقطه اللي تؤملنا او تساعد اكثر على النجاح وهو كل من اثر الفتره الانتقاليه. الفتره الانتقاليه عامله زي ما يكون واحد في اجازه او متعطل مش عارف ينطلق بكل طاقته.
نعم.
وبالتالي انا بقترح ان بعقب نهاية المرحلة الثالثة ان شاء الله ان لو تم تشكيل حكومة ولو بالتوافق يا سيدي مش عايزين يقولك الله اعلان الدستوري بيقول البرلمان ما يعملش حكومة مش مهم الاعلان الدستوري احنا ماشيين بنفس الشرعية الثورية وبنفس التفاهم.
نعم.
فلو تم التفاهم بين المجلس العسكري والبرلمان وترك البرلمان هو اللي يشكل من كل الطيارات.
نعم.
وبالتفاهم ويبقى الموضوع واخد شكل ان المجلس العسكري هو اللي بيعملها زي بعضه.
نعم.
بس مهم اللي يسيب البرلمان
لان في توافق يعني
لان البرلمان بيمثل الشعب.
نعم.
ما تعندوش ساعات.
نعم.
ما تعندوش وتقول انت مش عارف الاعلان الدستوري قال ولا كده انت ممكن تطلع سطر وتغير الاعلان الدستوري بس من غير تغيير
لو في نيه خالصه يعني
بالضبط. وبالتالي الحكومه وطنيه وائتلافيه بتشمل كل التيارات اللي موجوده في البرلمان
بدل اعلنوا الاخوان يا اسمك دي يعني الاخوان قالوا محمد مرسي قال قبل ما تتعمل الانتخابات اصلا قال ان حزب الاغلبيه في البرلمان سوف يساعد او سوف يشكل حكومه ائتلافيه اذا رساله طمانه مش محتاجه ان احنا يكون في تخوف ولا يكون في مشاكل يعني.
بس حصل بعض التجاذبات لكن انا مع الراي ده.
نعم.
وإذن وتأخذ كل صلاحيات الحكومة الحالية
وكده
يبقى خلاص ما عندناش مشكلة استعجاب انتهينا من مرحلة الانتقالية الجانب السيء اللي فيها.
نعم.
اللي هي السلطة التنفيذية الوزير اللي هو عارف انه هيمشي بعد بكرة.
نعم.
ده هيخطط لإيه؟ أي. يعني أي عاقل أنا مش بتهم حد لا. أنت لو قلت لي روح خش في الحكومة دي لا يمكن أدخل عشان كده في ناس كتير مش هقدر أعمل حاجة.
نعم.
دي حكومة كل مهمتها أنها تعمل انتخابات وتمشي.
نعم.
زي حكومة سوار الذهب.
نعم.
أما قعدت سنة واحدة إلا ما عملتش أي حاجة.
نعم.
لأن سيارة الأعمال ولا حد يذكر لها أنها عملت لا قرار ولا تشريع.
نعم.
ولا أي حاجة حتى القوانين
لكن مهمتها مهمة وطنية
تسليم ويدخلوا التاريخ وسوار الذهب دخل التاريخ.
نعم.
لأنه ما تأخرش يوم واحد في تسليم السلطة.
نعم.
سوار الذهب اللي هو رئيس الجيش.
نعم.
السوداني أنا بقول للشباب اللي
نعم.
ما عاشوش
نعم. نعم.
فترة دي سوار الذهب وقائد الجيش السوداني.
نعم.
اللي تولى الحكم بعد ثورة 85
المشير سوار الذهب
85
نعم.
في السودان وسلمها في 86 بالضبط.
نعم.
في نفس الشهر في ابريل اظن كانت.
نعم.
الثورة. وبالتالي يعني هذه الحكومة الممثلة لكل الطيارات تاخد صلاحيات الجنزوري.
نعم.
اللي هم
اللي هي صلاحيات رئيس الجمهورية
قيل انه خدها انا مش. نعم. عارف هو مش باين عليه رئيس جمهورية خالص
بس ده يعني هو قال انه تم منحه كف السلطات
هو قال بس انا مش شايفين
يمكن ما هذه المرحلة اللي عايشينها يعني الراجل يمكن ما لحقش يقعد على كرسي حاجة يعني
ما هو
من التجاذبات والمشاكل
في الجو ده اللي الشعب بقى قوي جدا.
أي.
الشعب بقى قوي جدا ما حدش قادر عليه فعايز واحد حكومة قوية.
نعم.
تكون منه يعني.
نعم.
قوتها جاية مش لانه كبير في السلطه.
نعم.
بقاله 30 سنه لا قوته انه منتخب من الشعب
اذا
وبالتالي.
نعم.
الشعب لازم هو يديله فرصه لان انا اللي منتخبه.
نعم. يبقى الشعب استعاد قوته واحنا محتاجين حكومه ائتلافيه لها صلاحيات رئيس الجمهوريه زي صلاحيات اللي واخدها جنزور.
بالزبط.
لكن استاذ مجدي واحنا بنتكلم عن
هذه الحاله مصر. نعم. ستنطلق انطلاقه سريعه للامام
ان شاء الله باذن الله. واحنا بنتكلم عن 2012 المنتظر في 2012 اولا اكتمال المؤسسه التشريعيه بكامل قواها وهو تمثيل اكتمال الانتخابات في الاسبوع القادم ثم اجتماع اول جلسه لمجلس الشعب في 23 يناير القادم حسب ما اعلن اعلانت دعوه المجلس العسكري او رئيس المجلس العسكري لانعقاد اول جلسه في 23 يناير القادم. فيما يتعلق بالبرلمان.
نعم.
في وجهه نظر حضرتك ما هي الرؤيه لقيام هذا البرلمان بالدور المنوط به على الوجه الامثل الذي ينقل مصر نقله حقيقيه الى بلد ديمقراطي مستقر في اول مؤسسات والمنتخبه الممثله في المؤسسات التشريعيه وبمثلها هنا في البدايه مجلس الشعب.
طبعا وهذا البرلمان برلمان تاريخي يعني غير ان هو بيقوم بالدور المعتاد للبرلمانات كمشرع.
نعم.
وكرقيب لكن ايضا هو فكره انه بيعد للدستور من خلال الجمعيه التاسيسيه.
نعم.
فاختيار المية وانا مع اعطاء البرلمان كل الصلاحيات في اختيار الجمعيه التاسيسيه وعدم التدخل كثيرا.
نعم.
في المعايير وانت احنا منتخبين نواب مش اطفال عشان نعم. اقول لهم المعايير
ما ينفعش ننفع عنه اخلاصه يعني
صلاحياته خلاص انتخب يعني ما فيش حاجه اسمها انك تنتخب واحد وتقول له وانت ما انتش منتخب تقول له انا هحط لك المعايير يا منتخب يعني انا انتخبته بلا الاستفتاء واضح ما حدش قال لنا ان الاختيار ده يخضع لاي شروط ان هذا البرلمان بشقي سيختار 100 فطبعا اختيار 100 ده هياخد مجهود لان عشان تختار 100 هتختار واحد واحد ولا هتحط ال 100 اسم وتصوت عليهم يعني الموضوع ده هياخد مجهود فطبعا تاريخيا ما لابد ان البرلمان سينشغل جزء كبير جدا من وقته في الجمعية التأسيسية والمفروض من دلوقتي يكون في تفكير في هذه الجمعية في من المنتخبين مش من المجلس الاستشاري ده اللي بيقول الكلام
وعكس طب تفكير واحنا حضرتك ذكرت الكلام اللي كنت لسه هقوله المجلس الاستشاري ودوره في عملية التحضير للجنة التأسيسية لوضع البرلمان تعليق عليه على هذا الدور ايه
لا لا اطلاقا انا بشير اليه عشان استبعده تماما مفيش
انا ما انا عاوز تعليق حضرتك دكتور
يعني هو جاي في غير موضعه وفي غير موعده ويعني يمكن لو اتعمل بدري كان يبقى له منطق لكن هذا المجلس اللي ما احناش عارفين مين اعضائه دلوقتي بعد الاستقالات اللي فيه ومين رجع في استقالته وادي امر فرع يعني لكن طالما الشعب انتخب ما عادش في مجال الاستشاري يعني ده حتى مجلس الشورى بينتخب اللي هو استشاري فاذا كيف نعود للخلف الاستشاري ده ملوش علاقه باي حاجه وبالذات في موضوع الدستور
هذا واحد اسمه جدي خلينا ننتقل للمؤسسه الاخرى والمؤسسه التي تمثل المؤسسه الحاكمه لمصر الان المجلس الاعلى للقوات المسلحه المؤسسه التي تمثل راس السلطه في مصر في تصورك ايه اللي المطلوب من المجلس العسكري كسلطه حاكمه لمصر الان سلطه منوط بيها تسليم السلطه لرئيس منتخب او لسلطه مدنية خلال 2012 ايه اللي المطلوب في وجهة نظرك من المجلس العسكري يقوم به حتى يعني يظهر امام العالم كله انه قام بالدور على الشكل الامثل في 2012
هو والله المهمة التاريخية الان اللي منظور اليها بالنسبة له هو تسليم السلطة اي حاجة تانية لن يضيف لنفسه اي مجد ولا اي قوة وكان عنده 10 شهور الحقيقة ثبت انه هو مش قدرته ومش تخصصه الإدارة السياسية والاقتصادية والحقيقة هم قالوا كده من الأول لكن سيدخل التاريخ زي ما دخل سوار الذهب التاريخ إنه يسلم السلطة ويرجع لمهماته الرئيسية وليكونوا على ثقة من أن أي البرلمان المنتخب القادم والإسلاميين ونحن نعرفهم جيدا وما ناس مش جايين من المريخ يحترمون القوات المسلحة جيدا وعارفين قيمة المؤسسة العسكرية كويس جدا ومحدش يفتقد على القوات المسلحة من الحب والإدراك الموضوعي لدورها في بلد على حدود إسرائيل وليس خوفا وبالتالي إذن لا داعي للقلق وعمل الشروط وبالإضافة للنقطة كثير من السياسيين وأنا بؤيدها إن كل الضمانات الكاملة لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن حد لا يتعرض لهم ولهم حصانة من أي شيء ولن يحاسبوا على أي شيء في عهد مبارك وبالتالي ما يقلقوش من
مسألة الحصانة والبعض عنوانها صحفيا بالخروج الآمن بل البعض من المحبين قالوا الخروج المشرف للمجلس العسكري تصورك لهذا الخرووج المشرف يتم إزاي اسمه
ما هو يعني يا إما هذا
يعني أنت مع مسألة الضمانات والكلام اللي بيتردد في هذا الجانب
طبعا إذا تم تسليم السلطة في المواعيد وتركنا الانتقاء للانطلاق ان الموضوع ده معطلنا احنا مش عايزين ندخل في سيناريوهات ليبية ولا سورية ولا يمني
ان شاء الله باذن الله مش نخفي اسم نور ان شاء الله
فاذا هذا ثمن الاستقرار وثمن الانطلاق
ان شاء الله باذن الله
وهذا يبقى ثمن الوفاء بالعهد
باذن الله ان شاء الله
يعني اللي وفى بالعهد انت لسه كنت كان اخونا بيتكلم على اللي حصل بعد فتح مكه فاذا يعني فتح صفحه جديده اذا مع من اخلص في الالتزام بالموعد هذا في حد ذاته عمل كبير نوايا يعلمه الله ممكن تبقى الحسابات قد كده مش مهم احنا لينا الظاهر فتسليم السلطه في المواعيد وعدم وضع عراقيل
ان شاء الله كلنا
امام الدستور
ان شاء الله
والجمعيه التاسيسيه ونسيب الشعب يختار والشعب يعني اي وطني حريص على القوات المسلحه المفروض القوات المسلحه ما هيش فئه من الشعب ده هي يعني درع الشعب والشعب يعني وجزء لا يتجزا من الشعب
بكل تاكيد
وكلنا حريصين عليها
ان شاء الله باذن الله واحنا بنتكلم عن مسألة الانتقال السياسي، القوى السياسية والأحزاب السياسية هي اللاعب الأصيل في هذا الملعب. وأنت كرئيس لحزب العمل والمعروف بتاريخه الطويل ونضال حزب العمل وقياداته مع النظام السابق، تصورك للدور المهم للأحزاب والقوى والتيارات السياسية في المرحلة القادمة وسط هذا التناحر اللي شهدناه في الانتخابات وفي المعارك المختلفة، في تصور مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل لدور القوى السياسية في المرحلة المقبلة بعيدا عن هذا التراحل، إيه المطلوب من القوى السياسية في 2012 لتمام هذا الانتقال والتأسيس الديمقراطي لدولة مصر الجديدة؟
نعم، يمكن أنا أشرت الطرف من هذا إلى عندما قلت أن احنا عايزين حكومة ائتلافية وطنية. القضية مش قضية معارضة، ونكون يعني نحن لسنا في زمن المعارضة، لا.
نعم.
نحن في زمن بناء مصر، وبالتالي عايزين كل الناس تشارك، عايزين مرحلة اللي هم سموها حكومة إنقاذ وطني، بس أنا خايف استخدم التعبير ده ليكون المقصود به برضو حكومة مش منتخبة.
نعم،
عايزين حكومة منتخبة، المنتخبة دي تمثل كل التيارات الرئيسية وتعمل برنامج. هو في حد مختلف دلوقتي عن النهضة بمصر من التخلف أو تحقيق العدالة الاجتماعية؟ ده حتى الليبراليين هم اللي رافعين شعار العدالة الاجتماعية دلوقتي.
نعم.
والاستقلال والتنمية.
نعم.
فإذن وحتى المرجعية الإسلامية كلهم متفقين عليه، ولا خلي المادة الثانية في الدستور.
نعم.
فإذن عايزين احنا في زمن البناء مصر وفي زمن ان احنا نكون في الحكم مش في المعارضة، خلينا كلنا في الحكم.
نعم.
خلينا كلنا في الحكم، ودلوقتي بكل زي ما بقولك الشعب قوي.
نعم.
عايزين الشعب يبقى قوي بمؤسسات.
نعم.
بالنقابات.
نعم.
مش كترة مظاهرات واعتصامات.
نعم.
لو النقابات قوية بتقدر تخلص مصالح الناس.
نعم.
من غير اضراب.
نعم.
الاحزاب لو قوية هتخلص مصالح الناس من غير اضرابات.
نعم.
يعني ونغن احنا مع كل الضمانات.
نرجع للمعركة الاصيلة ورأس السلطة في المعركة الديمقراطية، وهو مسألة انتخاب واختيار رئيس الجمهورية. وشيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان كان لي خطبة رائعة بالأمس في مسجد الحصر من 6 أكتوبر، وتحدث فيها عن ما الحاكم الذي نختار، وطرح نموذج عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، هذا الخليفة الشاب 36 سنة وغير وجه العالم الإسلامي في عهده، وطرح نموذج يحتذى بسيرته وتاريخه لحكامنا أو من يفترض أنهم سيحكمون مصر في الفترة القادمة. في رؤية مجدي أحمد حسين المناضل السياسي الكبير، مين الحاكم اللي حضرتك شايفه، أو هي ما هي مواصفات الحاكم الذي يرشحه مجدي أحمد حسين لتولي، مش هنقول رئاسة مصر، هنقول خلافة الأمة العربية والإسلامية، لأن حاكم مصر يمثل روح الأمة العربية والإسلامية بمكانة، ليس بمكانة شخص وإنما بمكانة مصر التي يحكمها قلب الأمة النهضة.
نعم، هذا الشخص لو كان موجود ما كانش حد سأل السؤال. هذا الشخص سيفرض نفسه في لحظة ما.
يعني حضرتك مع الفرد اللي بيقول إن رئيس مصر لم يظهر بعد؟
الشخص اللي فيه المواصفات عمر بن عبد العزيز. لكن احنا مش عايزينه بالضرورة عشان ننطلق. الآن فكرة ربط التقدم بالفرد قضية خطيرة جدا، لأن هذا سيؤدي لدكتاتورية، سيؤدي طب ولو مات هذا الشخص، حتى لو ما أداش لدكتاتورية.
نعم.
لو مات هذا الشخص هنلوص بعديه. فإذا
هو الشخص لم يتقدم بشخص،
عايزين دولة مؤسسات.
يعني هو عمر بن عبد العزيز
أنا جاي
حين قدم كنموذج أسس لمؤسسات حقيقية تعمل وفق منطلقات من الشريعة الإسلامية وتطبيق العدل والحق.
يعني انا ما عنديش شخص انا اقدر اقول ان
هو، لا احنا بنتكلم في مواصفات يا اسماك، دي مش شخص.
اصل الناس دلوقتي اذا انت بتتكلم عن انتخابات بعد 14 لسه هنقعد نقول مواصفات؟ ما فيش وقت،
ما عادش في وقت. طب في الاشخاص
انا يهمني
شايف حد قريب من هذه الشخصيه او هذه المواصفات العامه؟
لا مع الاسف. لكن يعني هنشوف افضل واحد، لكن الفكره اصل يمكن الدستور يعمل نظام برلماني ويريحنا من المشكله دي. ولسه حتى بيحصل حوار.
وهل ده مطروح ان النظام برلماني اسمك دي؟
ده مش رايي انا طبعا. ما اعتقدش ان ده هيحصل.
نعم.
لانه مش مع طبيعه الامور. ان كل مجتمع له راس.
نعم.
بس كل الراس ما يبقاش مستبد وانه يطلع بعد دورتين. مش مين قال النظام الرئاسي نظام ديكتاتوري؟ مش شرط.
نعم. كلمه اخيره نختم بها القناه اسمك دي.
كلمه اخيره.
يعني كلمه عن وانت مناضل سياسي لك تاريخ نضالي، وانا الاوان ودقت ساعه العمل بعيدا عن المناهضه والمطارده، مجد احمد حسين يحمل ايه وعنده امل ايه لمصر بكره؟
نعم، النقطة اللي انت كنت بتسيرها وانا برد عليها بان احنا عايزين دولة المؤسسات وليس دولة الافراد، والافراد الجيدين وممكن يتحولوا العظماء هيخرجوا من هذه المؤسسات زي رؤساء التركية والتجارب الناجحة في الدول العالم الثالث حتى الغير إسلامية زي نموذج البرازيل وكده. في رؤساء غيروا وجهة التاريخ وما كانوش قبل كده يعني
مثلوا نقاط مضيئة في تاريخ بلادهم،
لكن كانوا قبل ما يمسكوا السلطة ما كانوش ملء السمع والبصر. فإذا اللي أنا عايز أقول المهم هي دولة المؤسسات، مهم أنك نجتمع معا أن نرتضي نتيجة الانتخابات، أن نوقف هذا الديالوج الأول الصراع الانقسام الإسلامي العلماني.
نعم.
أن يدركوا أن يعترف الجميع بنتيجة الانتخابات وأن يتحول الإسلاميون إلى دور القائد الرفيق والأب.
نعم.
وليس المناجز والمصارع.
نعم.
لا هو اللي يضم
إذن الكل. أن نتآلف لا أن نختلف، لأن مصر محتاجانا كلنا.
مظبوط.
كلمات من القلب إلى القلوب. كاتبنا الكبير والمناضل السياسي الكبير الأستاذ مجدي أحمد حسين، بأشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا النهار.
ربنا أنا اللي سعيد أكون في برنامجك اللي هو بيقوم باللي أنا بقوله، ديان بيطرح رؤية إسلامية في القضايا المختلفة بدل ما يخش في المناقرات اللي بلاش لازمة.
إن شاء الله إن شاء الله ما تكونش آخر استضافة، والناس عن بيك دايما في حلقات قادمة. مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم جميعا لمتابعة هذه الفقرات في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن آلام وأمال الأمة بين عام انقضى وعام ميلادي جديد. كل عام وحضراتكم بخير، ونسعد بحضراتكم دايما على شاشة قناة الرحمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.